الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، طلبة العلم والدعاء في هذه المنطقة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر جمعية دعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أن يعلن في هذه الليلة افتتاح دورة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله المتقدمة في عامها 28، ولله الحمد. وقد سبقت هذه الدورة دورات نافعة كدورة الدعاء، ودورتان للنساء، ودورتان في الأمن الفكري، وما يزيد على 65 دورة فرعية في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفي صفة الحج. كما كانت هناك دورة للصم وضعاف السمع اختتمت البارحة ولله الحمد، كما كانت هناك 3 دورات للدوائر الحكومية. وفي هذه الليلة يسرنا افتتاح الدورة المتقدمة بمحاضرة في موضوع مهم، ألا وهو فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام. وضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنرحب به وليتفضل، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأشكره أن يسر هذا اللقاء الكريم بمشايخي وإخواني وأبنائي في جامع المكتبة الشرعية في مدينة صامطة في افتتاح هذه الدورة المباركة، دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي لها مكانة عزيزة في أعماق القلب لما لها من التاريخ المضيء في نشر علوم الكتاب والسنة وعلوم الآلة، وما كان فيها أيضا ولا يزال من بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إليها والرد على ما يخالفها، وكذلك أيضا لما لهذه الدورة من تاريخ عاطر حيث أسسها عالمان جليلان كريمان لهما الأياد البيضاء على العلم وأهله، ليس في هذه المنطقة فحسب بل في مشارق الأرض ومغاربها، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي تغمدهم الله بواسع رحمته. فقد نشأت هذه الدورة وترعرعت وشبت على يديهما رحمهما الله، وانتفع بها خلق عظيم، وممن انتفع بها طلاب من لا أقول من البلاد العربية فقط أو من البلاد الإسلامية فقط، بل انتفع بها طلاب في جميع القارات الخمس ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل من العمل الصالح الجاري لمشايخنا رحمهم الله. ثم تعاهد هذه الدورة المباركة وهذا المشروع العظيم أبناؤهم وتلاميذهم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن زيد وشيخنا الشيخ محمد عكور وأخونا فضيلة الشيخ عبد الله النجمي وغيرهم ممن لا أستطيع أن أحصيهم، لكن ما ذكر مثال، ونسأل الله المثوبة والأجر للجميع. ثم أيضا ما كان لهذه الدورة أن تستمر بعد توفيق الله عز وجل لولا وجود طلاب علم متعطشون لطلب العلم حريصون عليه، يأتون إلى هذا المسجد المبارك وإلى غيره من أماكن بعيدة، وهم المعنيون أولا وأخيرا بهذه الدورة وهذه الدروس، سواء ممن يحضرها في هذا المسجد أو ممن يتابعها عن طريق البث عن بعد. فنسأل الله للجميع أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، ونسأل سبحانه لها دوام الاستمرار ومزيد من التقدم والازدهار، إنه سميع مجيب الدعاء. بعد هذا ننتقل إلى موضوع هذه المحاضرة، وعنوانها كما سمعنا مكانة العلماء في الإسلام. ولا شك أنه موضوع كبير القدر وبالغ الأهمية، ولا يمكن إعطاء هذا المقام حقه في هذه الدقائق المعدودة، ولكن أذكر ما يسر الله عز وجل لإراده، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع لي ولكم، إنه سميع مجيب الدعوات. أيها الإخوة في الله، إذا أطلق العلم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقام الثناء، في مقام المدح، في مقام الأمر به، الثناء على أهله، فالمقصود به العلم الشرعي، العلم الذي نزل من السماء، علم كتاب الله وعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم المقصود الذي ينصرف إليه الثناء وعلى أهله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم وحي منزل من السماء، سواء الوحي المتلو كتاب الله جل وعلا أو الوحي غير المتلو هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم هو الميراث الذي ورثه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو ميراث الأنبياء. الأنبياء كما سيأتي ما ورثوا شيء من الدنيا، ولا ورثوا شيء من العلوم الدنيوية مقصودا لذاتها، إنما ورثوا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. أما العلوم الدنيوية فما كان منها نافعا فهو علم مباح، هو علم مباح، وإذا اقترن بتعلمه نية صالحة فيؤجر طالب العلم على هذه النية الصالحة. وأما إن كان علما ضارا مثل علم السحر الشعوذة فهذا لا يجوز تعلمه، بل هذا النوع تعلمه كفر والعياذ بالله. فالعلوم علوم نافعة وعلوم مباحة، علوم شرعية وعلوم دنيوية مباحة وعلوم ضارة. وقد استوفى ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف الكلام على هذه الأنواع الثلاثة لمن أراد أن يراجعها. فإذا كان العلم المحمود إذا أطلق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي، فالمقصود إذن حينما نقول مكانة العلماء المقصود بهم العلماء بهذا العلم الشرعي، علماء الشريعة، علماء التفسير، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء الاعتقاد. وهكذا أيضا لا غنى لمعرفة الكتاب لمن أراد معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علوم الآلة التي تساعد وتعين على فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل علم النحو والأصول وغيرها من علوم الآلة. فهذا هو موضوع الحديث في هذه الليلة، مكانة علماء الشريعة، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. كتاب الله جل وعلا مليء بالإشادة بالعلماء والثناء عليهم، إما صراحة وإما يفهم يستنبط من خلال السياق الثناء عليه. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها ثناء عظيم جدا على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد تكلم عن هذه الآية ابن القيم رحمه الله كلام طويل عريض في كتابه بدائع الفوائد. يقول جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من أين يؤخذ فضل أهل العلم من هذه الآية الكريمة؟ من جهات متعددة، منها أن الله جل وعلا استشهد بأهل العلم ولم يستشهد بغيره. ما قال مثلا وأصحاب الأحساب وأصحاب الأنساب أو أصحاب الأموال أو الملوك أو الأمراء أو شيوخ القبائل أو القواد، لا، إنما استشهد بأهل العلم. فلو كان ثمة خير منهم أو أفضل منهم لاستشهد بهم في هذا المقام بعد شهادته جل وعلا وشهادة ملائكته. كذلك أيضا مما يدل على عظم شأن أهل العلم في هذه الآية أن الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم بشهادة من؟ بشهادة نفسه سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته المقربين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. كذلك أيضا بالنظر إلى هذا الأمر المشهود عليه، ما هو؟ التوحيد، أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل وعلا، وهذه هي الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين الإنس والجن، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض وأعدة الجنة والنار، كلها لأجل هذا الحق. فهي شهادة على أمر عظيم، والأمر العظيم لا يستشهد عليه إلا الأعيان. فاستشهد الله على وحدانيته جل وعلا، وأنه المستحق لأن يعبد وحده، استشهد بعد شهادة نفسه ملائكته، واستشهد بعدهم أولي العلم. فما أعظم هذا المقام، وما أعظم شأن أهل العلم الذين ارتضاهم الله جل وعلا للشهادة، لأن استشهاده بأهل العلم يتضمن ماذا؟ تضمن الله عنهم، لأن الذي يريد يستشهد يستشهد بمن يرضى، ممن ترضونه من الشهداء. فالله عز وجل لما استشهد بأهل العلم دل ذلك على رضاه عنه. كذلك أيضا من الأدلة الدالة على فضل العلماء قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ذكر السؤال لكن ما ذكر جواب. لماذا؟ لماذا لم يذكر الجواب؟ لأنه ما يحتاج إلى ذكر. كل عاقل يسمع هذا السؤال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سيقول لا يستوي، لا يستوي. أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا ارتفعوا قوموا فانشزوا. ثم قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل الإيمان في الجنة درجات، ولكن يرفع أهل العلم وهم خواص أهل الإيمان يرفعهم على من سواهم، على من عداهم، بفضل ما عندهم من العلم. كذلك أثنى الله عز وجل على العلماء في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني ما يخشى الله الخشية الحقيقية، الخشية الكاملة، الخشية النافعة، الخشية المثمرة، إلا أهل العلم العلماء، العلماء بالله وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن خشيتهم مبنية على علم بالله سبحانه وتعالى، بما عرفوا من أسمائه وصفاته، وعرفوا من شرعه وحكمته جل وعلا، فيورثهم هذا الخشية منه، خشية مبنية على علم، بخلاف من لم يكن منهم عنده خشية. كل موحد عنده خشية، كل موحد عنده خشية، وهذه الخشية جنبته الشرك أن يعبد غير الله. لكن بعد ذلك يتفاوت أهل التوحيد، يتفاوت أهل الإيمان في خشية في خشيتهم لله. فكل ما كان العلم أكثر وأرسخ مع النفع به كانت الخشية أعظم. قد قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فإذا جمعنا بين هذه الآيات نستطيع أن نستنبط أو نفهم منها أن العلماء هم خير البرية. بعد طبعا النبيين والمرسلين، فهم أئمة العلماء وقدوة العلماء. من الآيات التي تدل على فضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى احتج بهم، احتج بأهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ماذا يقول ابن سعدي رحمه الله؟ يقول: وهذه، بعد ما فسر الآية قال: وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. إذا انتقلنا إلى السنة النبوية نجد أيضا فيها الثناء الكبير كبير العاطر على أهل العلم. من ذلك الحديث المعروف المخرج في الصحيحين، حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به إرادة قدرية، يريد به إرادة قدرية أراد به الخير، ماذا يفعل به جل وعلا؟ يعينه ويوفقه للتفقه في الدين حتى يفقه فيه. من يرد الله به خيرا، والتنكير هنا قالوا تنكير للتعظيم، يعني من أراد الله به خيرا عظيما يفقهه في الدين، يشرح صدره للتفقه، تكون عنده الهمة، تكون عنده الرغبة، تكون عنده الإرادة، تكون عنده العزيمة، يهيئ له الأسباب حتى يتعلم ويتفقه في دين الله جل وعلا. ودل هذا الحديث بمفهومه، مفهوم المخالفة، على أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، نسأل الله العافية والسلام. وأقل الفقه، أقل أن يتفقه المسلم فيما يجب عليه من العقيدة، فيعرف ربه سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة، ويتعلم ما يجب عليه في يومه وليلته، ثم بعد ذلك يأتي ميدان التنافس في الاستكثار من العلم الشرعي. وهذا دليل على فضل العلماء، وأنه أمارة وعلامة إن شاء الله أن الله أراد بهم خيرا عظيما. ومن أدلة السنة على فضل العلماء حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث مشهور ومعروف ويحفظه عام طلبة العلم كبار وصغار. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. إذن العلم الشرعي طريق موصل إلى الجنة، سواء سلكت هذا الطريق طريقا حسيا بالانتقال من بيتك إلى المسجد إلى المدرسة، من مدينتك إلى مدينة أخرى، من بلد إلى بلد آخر، أو سلكت طريقا معنويا مثل استماع إلى درس، قراءة في كتاب ونحو ذلك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به عز وجل طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها تطاطي أجنحتها إجلال وإكرام وتوقير لهذا الطالب، طالب العلم، وربما يكون طالب علم صغير في السن، ولكن لما نوى وقصد وسلك هذا الطريق أجلته الملائكة. والملائكة ما تنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. فالله عز وجل سخر هذه الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بهذا الطريق الذي سلك. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، سبحان الله، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يسخرهم الله عز وجل يستغفرون له. والحيتان في جوف الماء، الحيتان في جوف الماء، يلهمها الله عز وجل الاستغفار لمن؟ الاستغفار للعلماء، لمعلم الناس الخير. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن العالم نفعه لنفسه ولغيره، أما العابد الذي لا يعلم إما لجهله أو لنقص علمه أو لنقص رغبته في التعليم فهذا نفعه لنفسه. ولهذا فضل العالم على العابد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، انظر إلى هذا الشرف، انظر إلى هذا الشرف، تذكر منزلة الأنبياء، ثم انظر إلى هؤلاء العلماء كيف عدهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة لأنبيائه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وارث. مهما ترك الأنبياء من بيوت، من مزارع، من أموال، مهما تركوا فهي صدقة، لا يرثهم أزواجهم ولا أبناؤهم ولا بناتهم ولا أقاربهم، ما تركوه صدقة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم استمروا في سكنى البيوت، لكن ليس على سبيل الإرث والتملك، استمروا فيها حتى لحقنا بالله جل وعلا. فالمقصود أن الأنبياء ما ورثوا شيئا، إنما ورثوا العلم الشرعي، وورثتهم هم الذين حملوا هذا العلم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه في سيرته أنه مر بأهل السوق، يعني كان في المسجد وشاف حلقات في المسجد، ثم خرج من المسجد وإذا أهل السوق مشغولون بالبيع والشراء، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم، ما أعجزكم، أنتم ها هنا وتركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. فانطلق أهل السوق، طلقوا إلى المسجد يريدون يدركوا نصيبهم من هذه التركة، وبقي هو واقف، عرف أنهم سيعودون. بعد قليل رجعوا فقالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد وما وجدنا تركة النبي صلى الله عليه وسلم توزع وتباع وتقسم على الناس. قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقات. إيش فيها حلقات؟ ما فيها؟ قالوا: حلقة ناس يذكرون الله، وناس يقرؤون القرآن، وناس يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويلكم، هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال رسول. هؤلاء العلماء لهم صفات عظيمة، صفات جليلة، وما وصف الله به أهل الإيمان في كتابه الكريم من الإيمان والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من خصال الإيمان وصفات الإيمان، فالعلماء الربانيون لهم النصيب الأوفى من هذه الصفات. فالعلماء حقيقة هم الذين نفعهم الله عز وجل بالعلم فعملوا به، فعملوا به. أما مجرد تحصيل معلومات فقط دون أن يكون لهذا العلم أثره في عقيدة العالم أو في عبادته أو في غير ذلك من وجوه الخير، فهذا متشبه بأهل العلم، متشبه بهم وليس منهم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان هذا الشخص عنده معلومات كثيرة، عنده شهادات شرعية عليا، لكن لا يظهر هذا العلم عليه، العلم في ترق ومغرد، هذا والعياذ بالله ممن يتزيأ بزي أهل العلم ويتشبه بهم وفي الحقيقة ليس منهم. وإذا قرأت على الأقل كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري أحمد بن حسين، فستجد ما يبين لك كثير من هذه الصفات التي تميز العلماء عمن يتشبه بهم. والكتاب مطبوع ومتداول وعباراته جميلة وفيها علوم نافعة مفيدة، فأنصح نفسي وإياكم بالعناية به، أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري رحمه الله، وكل كتبه نافعة، الشريعة وأخلاق العلماء وأخلاق أهل القرآن. وعلى سبيل المثال أذكر بعض الأمثلة من صفات أهل العلم في كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه صفة من صفات أهل العلم التي وصفهم الله بها في كتابه وأثنى بها عليهم. كذلك أيضا من صفاتهم أنهم ثابتون عند الفتن، ثابتون عند الفتن. ونحن نعلم أن الفتن أول ما تقبل تكون واضحة أم خفية؟ ها، تكون خفية، تكون مشتبهة، ما تكون بينة. لكن إذا وقعت الفتنة وانتهت وصارت خلاص في آخر وقتها ومدبرة، اتضح للناس شرها وخطرها واستوى في معرفتها العالم والجاهل. وبالمناسبة هذه 10 ظروف فيها جوائز مالية، وفي نهاية إن شاء الله المحاضرة ستطرح عليكم 10 أسئلة، ومن يوفق الجواب سيحظى بواحد منها. طيب، فأقول الفتن من شأنها أنها تكون خفية مشتبهة، حتى أن حذيفة رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة يقول: الفتنة تشتبه مقبلة وتبين مدبرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومن باب الأمثلة، تذكرون ما يسمى بالربيع العربي، تجد علماء السنة أول ما بدأت شرارة هذه الفتنة حذروا منها وقالوا بأنها فتنة، وحذروا الشعوب ومروها بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والبعد عن الثورات وعن طريقة الخوارج. وبالمقابل سمعنا ورأينا دعاة سوء يتزيون بزي أهل العلم ويتشبهون بأهل العلم لكنهم ليسوا منهم. ماذا فعلوا؟ حرضوا على هذه الفتن، بل وسخروا ممن من العلماء الذين حذروا منها وسموها فتنة. وبعد سنة سنتين ثلاث أربع تبين للجميع أن تلك الأحداث كانت شر، كانت وبال. فالله عز وجل بين أن أهل العلم لا تلتبس عليهم الشبه. قال الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إذا تلا القرآن، إذا تلا الوحي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لماذا يحصل هذا الشيء؟ قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن في هذه الفتنة تهلك طائفتان: الجاهل وقاسي القلب. ثم قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن حينما يلبس الشيطان ويشبه الشيطان ويشوش على هذا النبي وما جاء به، تجد أن أهل العلم لا تلتبس عليهم الأمور. وبالإمكان، يعني الوقت ضيق الآن، لكن بالإمكان أن يراجع طالب العلم شيء من التفاسير المختصرة التي تبين وتوضح معنا هذه الآيات الكريمة، على الأقل تفسير ابن سعدي رحمه الله، تفسير عظيم، تفسير قيم، وتفسير نافع مع إيجازه وسهولة عبارته. كذلك أيضا من صفات أهل العلم الدعوة إلى التوحيد ومناصرة أهل الحق. انظر مثلا إلى قصة مؤمن آل ياسين. هو وإن كان يعني ما وصف بأنه مثلا من أهل العلم صراحة في هذه الآية، في هذه السورة، لكن طرحه وكلامه الذي حكاه الله عز وجل عنه يدل على ماذا؟ يدل على علم راسخ وإيمان راسخ. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. طيب ماذا فعل به قومه؟ قتلوه. فلما قتلوه أدخله الله الجنة، ولما دخل الجنة ورأى الكرامة التي فيها لأهل التوحيد ماذا قال؟ قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني يا ليتهم يعلمون بعاقبة التوحيد وعاقبة من مات على التوحيد حتى يؤمنوا ويوحدوا الله فلا يموتوا على الكفر. دعاهم في حياته ثم قتلوه، وبعد موته يتمنى ألا اهتدوا إلى التوحيد. فما أعظم نصحه، وما أعظم ما قام بقلبه من محبة الخير للناس رحمه الله. كذلك أيضا من صفات أهل العلم الموعظة والتذكير والتحذير من فتنة الشهوات. ليس فقط العلماء يقتصرون على التحذير من فتنة الشبهات، بل كذلك أيضا يحذرون من فتنة الشهوات. ومن الأمثلة على ذلك ما قصه الله عز وجل في شأن قارون وقومه. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا يقول أهل الدنيا الذين نظرتهم قاصرة على ماذا؟ قاصرة على الدنيا وزهرتها وزينتها فقط. إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم كان لهم موقف ثاني ولهم رأي ثاني. ماذا قال أهل العلم؟ قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما سكت عنهم أهل العلم وما تركوهم في عمايتهم، وإنما حذروهم من فتنة الدنيا وتعظيمها وتقديمها على الآخرة إلى آخر السياق. أظن الوقت يضيق إنه نستكمله. طيب، هذه بعض صفات أهل العلم في كتاب الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى شيء من حقوق العلماء. العلماء لهم مكانة عظيمة لعظم أثرهم على الناس في تعليم الجاهل وهداية الضال والمجادلة، مجادلة صاحب الهوى بالتي هي أحسن، ولما يجري الله عز وجل عليهم من الخير العظيم، فلهم على ذلك حقوق. هذه الحقوق قررت في شريعتنا حتى يثبت ويرسخ ويتقرر في النفوس مكانة العلماء وجلالتهم. فإذا أجل العالم وقر العالم وأكرم العالم انتفعت الأمة بعلمه، بخلاف ما لو أهملت حقوق أهل العلم فإن الأمة ستخسر علم هؤلاء العلماء. أول حقوقهم محبتهم في الله جل وعلا، لأن محبة المؤمن واجب، أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أول الناس بالمحبة في الله جل وعلا هم العلماء العاملون بعلمهم، علماء السنة العاملون بعلمهم أول الناس بمحبة أهل الإيمان. كذلك أيضا توقيرهم في الله وإجلالهم. يقول عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن: ليس من أمتي. هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ أو ما معنى هذه الجملة؟ معناها البراء. الرسول يتبرأ من هذا الشخص الذي هذه صفته. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي، فهذا معنى البراءة. وهذه الصيغة صيغة عظيمة في الوعيد، لأن ظاهرها ما هو؟ ظاهرها الكفر، ظاهرها الكفر. ومن السلف من قال هذه الصيغة لا تفسر، تمر على ظاهرها حتى يبقى لها أثرها في الزجر. لكن إن جئنا للحكم التفصيلي فكل معصية مخالفة والشيء وصف مذموم، وصف بأن فاعله ليس مني أو ليس من أمتي أو ليس منا، أنه يعطى الحكم المناسب له من خلال الأدلة الأخرى. فقد يكون هذا الشيء كفر وقد يكون دون الكفر. والمقصود أنه كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبرى من فاعله فأقل أحواله أن يكون من كبائر الذنوب، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب هذا الذي تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرا ويرحم صغيرا. إذن الكبير له عليك حق الإجلال والصغير له عليك حق الرحمة. طيب، ثم قال: ويعرف لعالمنا حقه. ما المقصود بالعالم هنا؟ عالم الطب ولا كذا ولا كذا من العلوم؟ كما قلنا في البداية إنه إذا أطلق الثناء على العلم وعلى أهل العلم في الكتاب والسنة فالمقصود به علم الشريعة وعالم الشريعة، مع الاعتراف بفضل هذه العلوم الدنيوية النافعة التي لا غنى للناس عنها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم. إجلال الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام وحامل القرآن، بس بشرط، ما هو كل حامل القرآن، لا، قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. غير الغالي فيه مثل الخوارج، وغير الجافي عنه يعني الهاجر له المضيع لحدوده مثل المرجئة. وإكرام بالسلطان المقصد، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. إذن توقير العلماء هو من إجلال الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك لماذا تجل العالم؟ تجله لما يحمل في صدره من قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، فأنت حينما تجله وتوقره بدون غلو طبعا إنما هو ناشئ عن إجلالك لله وتعظيمك لأمره ولوحيه الذي هذا حامله ووارثه. كذلك أيضا من حقوق العلماء علينا سؤالهم والدراسة عليهم وطلب العلم على أيديهم. قال الله عز وجل في آيتين من كتابه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمرنا بالرجوع إلى العلماء وبسؤال العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرض على الجاهل أن يسأل أهل العلم، وفرض على العالم أن يجيب. يجيب طبعا بعلم. ننتقل بعد ذلك إلى التنبيه على قضية عظيمة الشأن، وهي التحذير من تنقص العلماء وبغض العلماء وازدراء العلماء، فهذه جناية وجريمة عظيمة. بعض الناس يذم العلماء ويتنقص العلماء، فانظر إلى هذا المخذول كيف يجرح من عدله الله، وكيف يذم من مدحه الله، وكيف يعادي من والاه الله. خذلان عظيم، نسأل الله العافية والسلام، وانتكاس كبير. فغيبة العلماء وتنقص العلماء وازدراء العلماء والتنفير عنهم هذه جريمة، ليست جريمة في حق العالم فقط، بل جريمة في حق العالم وجريمة في حق الأمة. إذا نفرت الأمة عن علمائها، ما الذي سيحصل؟ سيفشل الجهل، وستسلط على الناس دعاة الضلالة وعلماء السوء، فيهلكون الناس إهلاك عظيم، ويفسدون عليهم دينهم ودنياهم. مما يدل على خطر تنقص العلماء قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان هذا في عموم المؤمنين ففي أهل العلم من باب أولى. كذلك قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. حذر الله عز وجل من غيبة أهل الإيمان. فإذا كان هذا الذي تغتاب من أهل العلم كانت الغيبة فيهم أشد لعظم ضررها وتعدي ضررها، لأنك قد تغتاب واحد من أفراد الناس، هذه الغيبة ما تضر إلا هذا الشخص فقط، لكن حينما تغتاب العالم وتسيء إلى سمعته في مجلس في 10 20 100 200 ألف، فإنك تصرف هذا الجمهور الذي يسمع منك عن ذلك العالم بعد أن شوهت سمعته في أذهانهم. وقال الله وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله يعني في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا لم يكن العلماء الربانيون أولياء لله فمن هو الولي؟ فليحذر، ليحذر المسلم من معاداة أهل العلم. وللعلماء كلمات مشهورة في التحذير من الطعن في العلماء. الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام ترجم لشخص، لراوي قالوا عبد الله بن سلم أبو عبد الرحمن البصري، يقول قال عنه يحيى القطان: ليس بثقة. وقال عنه أحمد بن حنبل: تركوا حديثه. ثم قال الذهبي: قلت كان، اللي هو عبد الله بن سلمة هذا، كان يستخف بالأئمة، يستخف بالأئمة. ثم ذكر أمثلة فقال: يكذب سفيان، ينسب سفيان إلى الكذب، وتكلم في غندر محمد بن جعفر، وقال عن القطان احتقار الله: ذاك الأحول. قال الذهبي: وكذا سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا، وكذا سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا. وابن عساكر رحمه الله له كلمة مشهورة في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشى ويتقي حق تقاته، إن لحوم العلماء، إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستارهم، في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لإعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم يعني لإحياء العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم. يعني أمرك الله بالاستغفار لهم، تجي أنت تذمهم؟ إذ قال مثنيا عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق وصدرها عليم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى آخر كلام. طيب، من الذي ينتقص العلماء؟ ينتقص العلماء أصناف كثيرة. من هذه الأصناف الصوفية، والصوفية من قديم، من قديم يطعنون في العلماء ويحتقرون العلماء ويحتقرون العلم الشرعي. والذي منكم يقرأ كتاب تلبيس إبليس ابن الجوزي يجد أخبار يمكن تشيف لها الولدان. يعني طالب علم، طالب علم يحضر عند مجلس واحد من الصوفية وهو مغطي، مغطي القلم، الدواء والقلم وهذه الأشياء حق كتابة العلم مغطيها، يعني خايف أن الشيخ يشوف معه أدوات العلم، كانوا داخل بمخدرات معه، لأنه عارف أن الشيخ لو شافه سيؤنبه ويوبخه. فأراد الطالب أن يقوم فسقط منه القلم، فعرف الشيخ أنه هذا الولد المريد إنه من طلاب العلم، فقال له: غطي سوأتك، غطي سوأتك، غطي عورتك. كان هذا القلم يعني عورة يجب أن تغطى ولا تكشف، نسأل الله العافية والسلام. فكانوا سيء الظن وسيء الرأي، سيء النظر بالنسبة لعلماء الشريعة، ويقولون: تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ويسمونهم علم العلماء، والعلم الذي عندهم هو علم الخرق. فالمقصود أن الصوفية يتنقصون علماء الشريعة لمقاصد، يعني كل صنف يتنقص العلماء له مقصد، له مقصد. فالصوفية يريدون يصرفون الناس عن العلوم الشرعية، قال الله وقال رسوله، حتى يتمكنوا من التلاعب بكتاب الله وتحريف معاني آيات الله ومعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا ما تفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفق القواعد الشرعية ووفق العلم المأثور تخبط. ولهذا صاروا يفسرون الآيات بتفسيرات غاية في البطلان، ويحملون الأحاديث على معاني غاية في البطلان، إلى أن وصل منهم الباطنية الذين جعلوا للدين ظاهر وباطن، وحرفوا حتى الأركان الخمسة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وأتوا بدين جديد كان، نسأل الله العافية والسلام. الخوارج أيضا تنقصوا العلماء وابتدوا بتكثير من خالفهم من الصحابة رضي الله عنه واستحلوا دماءهم، ثم تنقصوا علماء التابعين وعلماء أتباع التابعين وهكذا. لماذا؟ لأن العلماء يكشفون باطل الخوارج بما عندهم من العلم. الخارج يأتي ويتشبث بعمومات آيات، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأتي العالم ويقول له لا، بل كفر دون كفر. الخارج يأتي ويقول ويقرأ قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فبغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تضيع حتى تفي إلى أمر الله، وينزل هذه الآية على قتال ولاة الأمور إذا نهوهم عن المنكر فلم ينتهوا. فيقولون الأمير الوالي الحاكم إذا نهينا عن المنكر ولم يستجد قاتلنا، ويحرفون الحديث حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالشاهد أن الخوارج يأتون إلى عمومات فيحملونها على تفسيرهم الباطل، يأتي علماء الشريعة علماء السنة علماء العقيدة ويردون عليهم الباطل، فمن أجل هذا تجد الخوارج يعادون علماء السنة. كذلك أتباع الخوارج من الجماعات السياسية اليوم الإخوان وغيره، كم لهم من الطعونات في العلماء، علماء ينسبون إلى الجهل بالواقع، علماء حيضون إفاس، علماء مدانون حمير السلطان، ومثل هذه العبارات صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هؤلاء العلماء هم الذين يكشفون عوار هذه الجماعات ويكشفون ما فيها من الباطل وما فيها من الانحراف. فإذا أصغى الناس لهؤلاء العلماء بطل سوق هذه الجماعات السياسية، فحتى يقطعوا الطريق عن الناس فلا يصلوا للعلماء وضعوا حولهم هذا السور، إنهم علماء جهل بالواقع، علماء مداهنون، علماء كذا علماء كذا، كلهم في هذا أساليب وحيل. إذا عجزوا قال خلاص روح عند الشيخ واسمع منه، لكن خذ منه الحلال والحرام، لكن قضايا الجهاد وقضايا الأمة وقضايا كذا لا تأخذها منهم، خذها من الدعاء. كذلك أيضا العلمانيون والليبراليون الذين يريدون الإباحية ويريدون التحلل من كل شرع، لا يريدون حجاب ولا يريدون عفة ولا يريدون طهر ولا يريدون تكاليف صلاة وصيام وزكاة وحج، يريدون التحلل، يريدون المجتمع المسلم أن يكون نسخة من المجتمعات الغربية الإباحية المنحلة من الدين والقيم. فهؤلاء أيضا يطعنون في علماء الشريعة بغض النظر عالم سني ولا عالم بدعي، ما عندهم مشكلة، وكان أيضا يعني يكون بينهم تعاون أحيانا، لكن بشكل عام هم تجد في عباراتهم السخرية من العلماء جميعا، كل من ينتسب علم الشرع فيعتبرونهم حجر عثرة أمام الإباحية والانحلال الذي يهدفون إليه. فالواجب الحذر من كل من عرف عنه الطعن والتنقص والازدراء والسخرية والذم لأهل العلم الشرعي. ننتقل بعد ذلك إلى الموقف من زلة العالم، هل العالم معصوم؟ الجواب لا، العالم غير معصوم، فما من عالم إلا وقد يخفى عليه شيء من العلم. وإذا تأملت ونظرت تجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كل منهم قد خفي على شيء من العلم. إذا كان هؤلاء السادة الكرام البررة الخلفاء الأربعة قد خفي عليهم شيء من الدين، شيء من العلم، هذا فيما يتعلق مثلا بمسألة في الميراث، وذاك فيما يتعلق بمسألة تعلق بالسلام والتحية والاستئذان، وآخر بما يتعلق ب مثلا اللي هي الكلمة، كلمة التوحيد في مسألة من قضاياها وفضلها ونحو ذلك، فما ظنك بغيرهم؟ فما من عالم إلا ويخفى عليه شيء، والعالم ما ظنه أنه قد يقع منه الخطأ بحكم البشرية، كل بني آدم خطأ، فالعالم قد يزل. هذه الزلة ما موقف طلاب العلم والعلماء والناس منها؟ هذه الزلة لا يتابع عليها العالم، لا يتابع عليها العالم، لكن هل نتخذ من هذه الزلة سلم لطراح العالم وتنقص العالم وسب العالم؟ الجواب لا، هذه الزلة لا يتابع فيها، لكن تحفظ له كرامته ومكانته. أخرج الدارمي في مسنده عن زياد بن حذير رحمه الله قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ومحل الشاهد قوله: يهدمه زلة العالم. والبيهقي رحمه الله في كتابه المدخل السنن الكبرى عقد باب، قال: باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل، وذكر آثار، ثم أخرج عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران قال: قال ابن عباس: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره ويرجع ويقضي الأتباع بما حكم. يعني الناس تأخذ زلة العالم وتمشي وتتعبد لله بتلك الزلة، ولعل العالم بعد ذلك يزداد علم ويعلم ما كان قد جهل ويصحح من علمه، ولكن ما يصل إلى كل الأتباع الذين أخذوا عن الخطأ السابق. وبعض الناس أمام موقف الخطأ العالم، منهم من يتعصب للعالم على هذا الخطأ ويصر عليه ويزينه ويحاول يجمع الشبه من هنا وهناك حتى يظهر أن هذه الزلة أنها إيش؟ أنها صواب، بدافع أو بدعوة يزعم محبتهم للعالم، وهذا غلط. أنت كذا تسيء للعالم وتضر العالم، ما تحسن إليه، ما تحسن إليه بهذا التصرف. أخطأ العالم، أخطأ العالم، خلص، ما في أحد أكبر من الحق. ثم هذه الزلة تعالج، يناقش فيها العالم بالتي أحسن، بالأدب، بالتوقير، بالاحترام. فما هو لأني أنا أحب شيخي وأتعصب لشيخي على الخطأ الذي أخطأ وأجعل من زلته صوابا وأدعو الناس إليه. وكذلك أيضا بالمقابل من يبالغ في الموقف من هذه الزلة ويسقط العالم ويجعل تلك الزلة سببا لسده والطعن فيه وإسقاطه والتحذير من كل علومه. ننتقل بعد ذلك إلى خطر ذهاب العلماء، خطر ذهاب العلماء. لعظم شأن العلماء كان ذهابهم أمر خطير وأمر جلل ومصاب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث في الصحيحين وحديث معروف ومشهور ومتداول. إن الله لا يقبض العلم يعني تزعه يعني من الصدور، هذا من رحمة الله جل وعلا إنه لا ينزع العلم جملة من صدر العالم، وهذا كما قلنا من فضل الله ومن رحمته ومن لطفه بعباده. طيب كيف يقبض العلم؟ قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، يموت العالم ويموت بالعلم الذي معه. طيب إذا قال حتى إذا لم يبق عالما، مات العلماء وما بقي بعدهم أحد، ما الذي يحصل؟ قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوا عليهم جهال، فسئلوا يعني في دين الله، في الحلال والحرام، في السنة والبدعة، في التوحيد والشرك، فأفتوا بغير علم، في رواية فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث الشريف يدل على عظم شأن العلماء وعظم مكانة العلماء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاح الناس وحياة الناس وسلامة الناس في بقاء العلماء، وجعل ضلالهم بذهاب العلماء. العالم يهدي الناس في ظلمات الجهل، يعني مثال هذا كما قال بعض السلف، مثل قوم سارين في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، في هذه الليلة المظلمة رأوا مصباح في المكان الذي يقتدون إليه، فاهتدوا بضوء هذا المصباح حتى وصلوا إلى مكانهم سالمين، لكن هذا المصباح انطفأ وجاء دفعة ثانية فساروا في هذه الصحراء في هذه الليلة المظلمة. ماذا ستكون حال هذه المجموعة الثانية؟ قد يكون في الطريق صداع وتأكلهم، قد تكون في الطريق مهاري فيتردون فيها، قد يكون طريقهم قد يضيق الطريق فبدل ما يتجهوا وجهتهم شرق اتجهوا غرب حتى هلكوا جوعا عطشا. فهكذا العلماء يهدي الله عز وجل بهم الناس، يخرجون الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات الحلال والحرام إلى نور معرفة ما أحل الله وحرم الله. فشانهم عظيم وأثرهم كبير في صلاح الناس. أيضا هؤلاء العلماء الربانيون قوامون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وإصلاح حال الناس، وهذه من موانع نزول العقوبات العامة. فوجود المصلحين، وجود الآمرين بالمعروف، وجود الناهين عن المنكر على بصيرة وعلى علم وعلى بينة، من أسباب وقاية الناس من نزول العقوبات العامة. ولهذا نجد في بعض عبارات السلف أنه يعتبرون وجود العالم الفلاني أنه أمان لأهل الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول رجاء بن حيوة قال نعي إلينا ابن عمر رضي الله عنه، نعي إلينا ابن عمر في مجلس ابن محيريس أحد أئمة السلف، فقال ابن حيريز: إن كنت لأعد بقاء عبد الله بن عمر أمانا لأهل الأرض. كان يعد بقاء أمان لأهل الأرض لما كان يجري الله من الخير على يد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس يروى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي وضعف، قال هذا حديث غريب. طيب، لكن من حيث المعنى المعنى صحيح، من جهة أن العالم أشد على الشيطان من العابد. ومر معنا في الحديث قبل قليل في بداية الكلمة أنه فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ابن عباس له كلمة توضح أيضا هذا المعنى، يقول: والله ما أظن على ظهر اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يقول: ما أظن في واحد على ظهر الأرض الشيطان يحب أنه يهلك كما يحب أني أنا أهلك، يعني يموت. طيب قالوا: كيف؟ ليش الشيطان يحب أنك تموت يا ابن عباس؟ قال: والله إنه، يعني الشيطان، ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إليه. تنشأ بدعة، تنشأ محدثة جديدة في الشرق ولا في الغرب، فيأتي واحد يريد الخير حريص، ويأتي لا نصل ابن عباس في البصرة ولا في مكة ويسأل ابن عباس فيقول: ما قولك في كذا؟ قال: فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها سنة فترد عليه. تعب إبليس فيها وخطط لها وكاد ومكر وزينها للناس حتى انتشرت بينهم، وبعد جهد شهيد يبطلها ابن عباس بإيش؟ بكلمة واحدة: بدعة، منكر، أمر محدث، قال الرسول كذا، فيبطلها عليه. هذا الإبطال ما يجد عند جهال العباد، بل ربما جهال العباد هم اللي يتبنون هالمحدثات هذه ويزينونها للناس. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بين العلم وفضله، قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد. يقول: شوفك إذا مات عالم فرحت، ويجيك الخبر أن فلان العابد مات ما تفرح ذاك الفرح. فقال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، يعني يعطيهم جواب عملي حتى يفهمون الدرس أكثر من الدرس النظري. قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، فقالوا له: إنا نريد أن نسألك. فانصرف، خرج من صلاته، فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ السماوات والأرض والجبال وكذا، الله يقدر يحطها في جوف بيضة؟ فقال العابد مباشرة بدون تردد: إيش قال؟ قال لا. فقال إبليس لتلاميذه النجبة خبثة، قال: أترونه كفر في ساعة؟ في لحظة خليته يكفر، لأنه إيش؟ نسب إلى الله العجز. ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال: إنا نريد أن نسألك. قال: سل. قال: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ نفس السؤال. قال: نعم. قال: وكيف؟ قال: يقول لذلك إذا أراد كن فيكون، يعني إن الله على كل شيء قدير. قال إبليس: أترون ذلك؟ لا. أترون ذلك لا يعدو نفسه، اللي هو مين؟ العابد، نفعه لنفسه فقط. لكن قال: وهذا يفسد علي عالما كثيرا. ما عاد يخلي لي مدخل أدخل على الناس، كل ما أضللتهم خرجهم بما عندهم من العلم. وقال عبد الله بن وهب صاحب مالك، عبد الله بن وهب المسلم القرشي صاحب مالك، قال: كان أول أمري في العبادة قبل أن أطلب العلم، يعني اشتغل بالعبادة في بدايات شبابه، قال: فولع بي الشيطان تسلط عليه الشيطان في ذكر عيسى بن مريم، كيف خلقه الله عز وجل، كيف يخلق من غير أب؟ فكان الشيطان يوسوس له في هذه القضية. قال: فشكوت ذلك إلى شيخ، فقال لي: ابن وهب؟ قلت: نعم. قال: اطلب العلم، اطلب العلم. قال: فكان سبب طلب العلم، فلما طلب العلم راحت وساوس الشيطان، لأنه كان مقبل على العبادة مع التقصير في العلم. وذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سلمة بن سعيد قال: كان يقال العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، به يستضيء أهل عصره. قال: وكان يقال العلماء تنسخ مكائد الشيطان، تنسخ يعني من باب من النسخ الذي هو بمعنى الإزالة، العلماء تنسخ مكائد الشيطان. قال الشيخ يعني بن بطة: جعلنا الله وإياكم ممن يحيى به الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. ونسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. ننتقل بعد ذلك، ماذا كم بقي الوقت؟ 10، طيب وعشر أخرى عشان الظروف. طيب ننتقل بعد ذلك إلى وصية، وهي الوصية بالجد والاجتهاد في طلب العلم، الجد والاجتهاد في طلب العلم، لأنه حتى يكون طالب العلم عالم لا بد أن يطلب العلم، إنما العلم بإيش؟ بالتعلم. فلما تسمع هذا الثناء في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف على العلم والعلماء، تحدثك نفسك أن تكون إن شاء الله من العلماء. طيب كيف تصل؟ ما تصل إليه بالكسل، ما تصل إليه بالنوم، ما تصل إليه باللهو واللعب، إنما تصل إليه بعد توفيق الله عز وجل بالجد والجلد والاجتهاد في طلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل سمعنا كلامه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. طيب إيش معنى تستفيد من هذا؟ يعني أدرك العلماء قبل قبضهم، قبل موتهم. ومن أولى من يوجه له هذا الحث وهذا التأكيد والتنبيه هم طلبة العلم، لا سيما في ريعان الشباب والهمة قوية والصحة متوفرة والفراغ موجود، فعليهم أن يستغلوا وقت الشباب في طلب العلم، وأن يتداركوا علماء مصرهم، علماء البلد الذي هم فيه. إذا كنت في بلد ما فيه عالم انتقل لبلد آخر، وهكذا اطلب العلم على أهله، وأدرك أهل العلم قبل أن يقبضهم الله عز وجل إليه. والله عز وجل يعني ما أثنى على العلماء وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام إلا لحكم، ومن هذه الحكم أن يجد المسلم في تحصيل العلم ويجتهد فيه حتى يكون من أهله. سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه يروى عنه، لو أخرج ذلك الدارمي وغيره عنه، أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. يعني يبقى العالم ولا يموت حتى يتعلم عليه ويأخذ علمه من بعده من الطلاب. فإذا هلك الأول مات العالم قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس، لأنه إذا مات العالم وما خلف علماء ما النتيجة؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فهلك الرؤوس وأهلكوا الأمة معهم، نسأل الله العافية والسلامة. طيب أرى من المناسب ومن حق ولاة أمورنا علينا أن أختم هذه الكلمة بالإشارة بمنهج حكامنا وولاة أمورنا في تعاملهم مع العلماء. ولاة أمورنا رحم الله ميتهم وحفظ الله حيهم، من عاداتهم الراسخة ومنهجهم الذي لم يتغير إكرام العلماء وتوقير العلماء وإجلال العلماء. وهذا له صور كثيرة، وهنا أمثلة كثيرة، ونماذج كثيرة، وذكر لها مجرد فقط تذكير بها حتى ندعو لهم ونثني عليهم بما هم أهلهم. فمثلا تعيينهم في المناصب الدينية العليا، سواء في الإفتاء، في القضاء، شؤون الحرمين وغيرها، فتجد ولاة الأمر يختارون لمثل هذه المناصب الدينية الجليلة، يختارون لها أهل العلم. كذلك أيضا استقبالهم للعلماء، فيستقبلون العلماء في مجالسهم ويدنون مجالسهم منهم ويستقبلونهم بكل حفاوة وتقدير وإجلال، بل حتى إذا كان العالم من كبار السن تجد ولي الأمر يقبل رأس هذا العالم ولا يجد في ذلك غضاوة. فهذا يعني تربية من ولي الأمر لرعيته بأن يسلكوا مع العلماء هذا المسلك الحميد المبني على الإجلال والتوقير والتقدير. وهي رسالة أيضا لعموم المسلمين أنه ينبغي أن يجلوا علماءهم ويحترموا علماءهم. كذلك أيضا زيارة العلماء في بيوتهم، وهذه عادة حميدة سار عليها ولاة أمورنا في الأعياد، أو إذا حفل طارئ على العالم لا قدر الله، فتجد ولي الأمر يزور هذا العالم في بيته. قد يكون مجلس هذا العالم صغير، قد ما يكون مجلس العالم ليس فيه مثلا كنب، فتجد الملك يجلس على الأرض مع العالم. ولعلكم رأيتم صور تدل على هذا، تشهد به، ولا يجدون في ذلك غضاضة، توقير وإجلال لهذا العالم الذي في صدره قال الله وقال رسول. فهذه بعض مظاهر إجلال ولاة أمورنا للعلماء. بعض الناس يلبس على من لا بصيرة ولا تمييز عنده، فينسبون ولاة الأمر، ينسبون الدولة إلى إهانة العلماء، سجن العلماء، وكذا كذا بالعلماء. لا، هذا من التلبيس. فالعلماء حقيقة، العلماء الربانيون المتمسكون بالكتاب، بالسنة، بمنهج السلف الصالح، دعاة الجماعة، هؤلاء محل الإعزاز والإجلال والإكرام، والحمد لله. ما سمعنا بسوء نال الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ اللحيدان وغيرهم من كبار العلماء، بل كانوا محل التوقير والتقدير والإكرام والإجلال الذي ما بعد شيء. رحم الله من مات من علمائنا ومن حكامنا. أما الذين سجنوا أو وقعت لهم عليهم بعض العقوبات، فهؤلاء تجد أنهم يتزيّ بزي أهل العلم ويلبس لباس أهل العلم، ولكنه في حقيقة الأمر من دعاة الفتنة. إما تجد عنده قضايا في التكفير، قضايا في الثورات، قضايا في تهيج الرعية، في ثارة الفتنة، فيكون سجنه أو إيقافه أو إنزال بعض العقوبات به من باب درء فتنته وشره عن المجتمع. وهذا من واجب ولي الأمر أنه يحفظ على المجتمع دينه وأمنه واستقراره واجتماع كلمته. فلا يلبس علينا الملبسون ويحجبون هذه الصورة المضيئة في تعامل ولاة أمورنا مع علمائنا، يحجبونها بمثل هذه الشبهات التي قد تنطلي على من لا بصيرة كافية عندهم. هذا ما أحببت عرضه في هذه المحاضرة، وأعترف بالتقصير عن أداء المقام حقه، ولكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل ما أصبت فيه ونتجاوز عما أخطأت فيه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قبل أن تقام الصلاة أسألكم عن بعض ما ورد في المحاضرة. طيب، السؤال الأول عاد اللي نقول له قم الحمد لله، واللي يرفع يده وما نقول له قم يعذرنا. السؤال الأول، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية ذكرناها دليل على فضل العلماء، صحيح؟ طيب، قلنا دلت على فضل العلماء من عدة يعني وجوه، أبغى وجه واحد، كيف دلت هذه الآية على فضل العلماء؟ طيب فتفضل أنت. أيوة أنت راعد نسوة، كان أرفع صوتك، أرفع صوتك مثلا. هذه الآية تأمر بطاعة العلماء، معلش الجواب غير صحيح، هو طاعتهم وسؤالهم صحيح بس مو من هذه الآية. اللي عند العمود ورا العمود تفضل، صاحب الطاقية. نعم، كيف العلم الشرعي؟ لا، أعيد السؤال مرة ثانية، سؤال صعب، تفضل يلا. بارك الله فيك، ممتاز، أن الله عز وجل اختار العلماء ليشهدوا على أنه لا إله إلا هو، ما اختار القواد ولا الأمراء ولا كذا ولا كذا. بارك الله فيك، تفضل. طيب السؤال الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قلنا خيرا منونة تنوين، هذا التنوين يدل على إيش؟ هذا التنوين يدل على ماذا؟ يدل على تعرف أنت اللي تعرف؟ تفضل قوم، ها سمعنا يلا. كيف؟ ما شاء الله، يدل على التعظيم، بارك الله فيك، تفضل تعال. ما شاء الله ما شاء الله. ها حياك الله ما شاء الله تبارك الله، نعم وكرم. طيب السؤال الثالث، أنا عشان أتذكر بس الكلام اللي قلته أنا. طيب يقول صلى الله عليه وسلم: العالم يستغفر له، في أشياء تستغفر للعالم، في أشياء تستغفر للعالم، تعرف؟ تفضل. ها يلا، ايش؟ ما اسمع. لا، في حاجات، في اشياء، في مخلوقات، في مخلوقات تستغفر للعلماء. يلا قولها. الجارو، ها الحيتان. يكفي يكفي، بارك الله فيك، يكفي، تفضل. يلا بالتوفيق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء: ما ورثوا دينار ولا درهم. طيب ايش ورث العلماء؟ ماذا ورث العلماء؟ سؤال صعب. ها احمد ساولا. طيب تفضل، ها نحرص على الصغار اكثر، تفضل يلا. العلم، بارك الله فيك، تعال. نعم مبروك أو بالبركة. عاد الظرف في شيء فاضي، من مسؤول؟ طيب السؤال الثالث، كيف يشارك؟ تمام تمام. طيب ترجم لهم السؤال. طيب نعطيهم سؤال، ها ثلاثة أكيد. طيب السؤال نبغاهم يعددوا لنا ثلاثة من العلماء في المملكة. الله يرحمه. ما شاء الله. ما شاء الله تمام. طيب سؤال آخر لهم نبغى يعطونا يعني صفة واحدة من صفات العلماء. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يلا ممتاز. انت شرحت لهم حديث ان الله لا يقبض العلم بقبض العلماء. شرحت لهم حديث ان الله لا يقبض العلم بقبض الانتزاع من الصدور. طيب اذا السؤال كيف يقبض الله عز وجل العلم؟ يلا بس كذا يغششون بعضهم بعض. ممتاز. اثنين جابوا له واحد. اثنين اللي جابوا له واحد. طيب بقي معنا ثلاثة أسئلة. سؤال يقول اذكر حق واحد من حقوق العلماء. حق واحد من حقوق العلماء. انت جاوبت اول ولا ما قد جاوبت؟ انت قد شاركت اول؟ يلا تفضل. ايش؟ احترام والتوقير. بارك الله. طيب السؤال ما قبل الأخير. ذكرنا كتاب قلنا أنه جيد في معرفة صفات العلماء. كتاب شرح صفات العلماء. ما اسم هذا الكتاب؟ تفضل. أخلاق العلماء. تذكر لمن؟ بارك الله فيك. تفضل. طيب السؤال الأخير. السؤال الأخير يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم. لو واحد يقرأ في كتاب بس ما راح قرأ في كتاب رياض الصالحين البخاري هل يدخل في الحديث ولا لا؟ هل يدخل في الحديث ولا لا؟ مين هذا الصغير؟ خاف ما يجاوب. تفضل. كيف يدخل؟ ما شاء الله بارك الله. تفضل. مبروك. طيب ونعتذر عن اللي رفعوا من الذين رفعوا ايديهم ولم نختارهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، طلبة العلم والدعاء في هذه المنطقة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسر جمعية دعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامطة أن يعلن في هذه الليلة افتتاح دورة الإمام الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله المتقدمة في عامها 28، ولله الحمد. وقد سبقت هذه الدورة دورات نافعة كدورة الدعاء، ودورتان للنساء، ودورتان في الأمن الفكري، وما يزيد على 65 دورة فرعية في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفي صفة الحج. كما كانت هناك دورة للصم وضعاف السمع اختتمت البارحة ولله الحمد. كما كانت هناك 3 دورات للدوائر الحكومية. وفي هذه الليلة يسرنا افتتاح الدورة المتقدمة بمحاضرة في موضوع مهم، ألا وهو فضل العلماء ومكانتهم في الإسلام. وضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فنرحب به وليتفضل، جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأشكره أن يسر هذا اللقاء الكريم بمشايخي وإخواني وأبنائي في جامع المكتبة الشرعية في مدينة صامطة في افتتاح هذه الدورة المباركة، دورة الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي لها مكانة عزيزة في أعماق القلب لما لها من التاريخ المضيء في نشر علوم الكتاب والسنة وعلوم الآلة، وما كان فيها أيضا ولا يزال من بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إليها والرد على ما يخالفها، وكذلك أيضا لما لهذه الدورة من تاريخ عاطر حيث أسسها عالمان جليلان كريمان لهما الأيادي البيضاء على العلم وأهله، ليس في هذه المنطقة فحسب بل في مشارق الأرض ومغاربها، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي وشيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي تغمدهم الله بواسع رحمته. فقد نشأت هذه الدورة وترعرعت وشبت على يديهما رحمهما الله، وانتفع بها خلق عظيم، وممن انتفع بها طلاب من لا أقول من البلاد العربية فقط أو من البلاد الإسلامية فقط، بل انتفع بها طلاب في جميع القارات الخمس ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يجعل هذا العمل من العمل الصالح الجاري لمشايخنا رحمهم الله. ثم تعاهد هذه الدورة المباركة وهذا المشروع العظيم أبناؤهم وتلاميذهم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن زيد وشيخنا الشيخ محمد عكور وأخونا فضيلة الشيخ عبد الله النجمي وغيرهم ممن لا أستطيع أن أحصيهم، لكن ما ذكر مثال، ونسأل الله المثوبة والأجر للجميع. ثم أيضا ما كان لهذه الدورة أن تستمر بعد توفيق الله عز وجل لولا وجود طلاب علم متعطشون لطلب العلم حريصون عليه، يأتون إلى هذا المسجد المبارك وإلى غيره من أماكن بعيدة، وهم المعنيون أولا وأخيرا بهذه الدورة وهذه الدروس، سواء ممن يحضرها في هذا المسجد أو ممن يتابعها عن طريق البث عن بعد. فنسأل الله للجميع أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، ونسأل سبحانه لها دوام الاستمرار ومزيد من التقدم والازدهار، إنه سميع مجيب الدعاء. بعد هذا ننتقل إلى موضوع هذه المحاضرة، وعنوانها كما سمعنا مكانة العلماء في الإسلام. ولا شك أنه موضوع كبير القدر وبالغ الأهمية، ولا يمكن إعطاء هذا المقام حقه في هذه الدقائق المعدودة، ولكن أذكر ما يسر الله عز وجل لإراده، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع لي ولكم، إنه سميع مجيب الدعوات. أيها الإخوة في الله، إذا أطلق العلم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مقام الثناء، في مقام المدح، في مقام الأمر به، الثناء على أهله، فالمقصود به العلم الشرعي، العلم الذي نزل من السماء، علم كتاب الله وعلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العلم المقصود الذي ينصرف إليه الثناء وعلى أهله في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم وحي منزل من السماء، سواء الوحي المتلو كتاب الله جل وعلا أو الوحي غير المتلو هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم هو الميراث الذي ورثه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو ميراث الأنبياء كما سيأتي ما ورثوا شيء من الدنيا ولا ورثوا شيء من العلوم الدنيوية مقصودا لذاتها، إنما ورثوا العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. أما العلوم الدنيوية فما كان منها نافعا فهو علم مباح، هو علم مباح، وإذا اقترن بتعلمه نية صالحة فيؤجر طالب العلم على هذه النية الصالحة. وأما إن كان علما ضارا مثل علم السحر الشعوذة فهذا لا يجوز تعلمه، بل هذا النوع تعلمه كفر والعياذ بالله. فالعلوم علوم نافعة وعلوم مباحة، علوم شرعية وعلوم دنيوية مباحة وعلوم ضارة. وقد استوفى ابن رجب رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف الكلام على هذه الأنواع الثلاثة لمن أراد أن يراجعها. فإذا كان العلم المحمود إذا أطلق في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي، فالمقصود إذن حينما نقول مكانة العلماء المقصود بهم العلماء بهذا العلم الشرعي، علماء الشريعة، علماء التفسير، علماء الحديث، علماء الفقه، علماء الاعتقاد. وهكذا أيضا لا غنى لمعرفة الكتاب لمن أراد معرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من علوم الآلة التي تساعد وتعين على فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل علم النحو والأصول وغيرها من علوم الآلة. فهذا هو موضوع الحديث في هذه الليلة، مكانة علماء الشريعة، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. كتاب الله جل وعلا مليء بالإشادة بالعلماء والثناء عليهم، إما صراحة وإما يفهم يستنبط من خلال السياق الثناء عليه. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران فيها ثناء عظيم جدا على العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. وقد تكلم عن هذه الآية ابن القيم رحمه الله كلام طويل عريض في كتابه بدائع الفوائد. يقول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. من أين يؤخذ فضل أهل العلم من هذه الآية الكريمة؟ من جهات متعددة، منها أن الله جل وعلا استشهد بأهل العلم ولم يستشهد بغيره. ما قال مثلا وأصحاب الأحساب وأصحاب الأنساب أو أصحاب الأموال أو الملوك أو الأمراء أو شيوخ القبائل أو القواد، لا، إنما استشهد بأهل العلم. فلو كان ثمة خير منهم أو أفضل منهم لاستشهد بهم في هذا المقام بعد شهادته جل وعلا وشهادة ملائكته. كذلك أيضا مما يدل على عظم شأن أهل العلم في هذه الآية أن الله عز وجل قرن شهادة أهل العلم بشهادة من؟ بشهادة نفسه سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته المقربين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. كذلك أيضا بالنظر إلى هذا الأمر المشهود عليه، ما هو؟ التوحيد، أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله جل وعلا، وهذه هي الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين الإنس والجن، ومن أجلها خلقت السماوات والأرض وأعدة الجنة والنار، كلها لأجل هذا الحق. فهي شهادة على أمر عظيم، والأمر العظيم لا يستشهد عليه إلا الأعيان. فاستشهد الله على وحدانيته جل وعلا، وأنه المستحق لأن يعبد وحده، استشهد بعد شهادة نفسه ملائكته، واستشهد بعدهم أولي العلم. فما أعظم هذا المقام، وما أعظم شأن أهل العلم الذين ارتضاهم الله جل وعلا للشهادة، لأن استشهاده بأهل العلم يتضمن ماذا؟ يتضمن الله عنهم، لأن الذي يريد يستشهد يستشهد بمن يرضى، ممن ترضونه من الشهداء. فالله عز وجل لما استشهد بأهل العلم دل ذلك على رضاه عنه. كذلك أيضا من الأدلة الدالة على فضل العلماء قول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ذكر السؤال لكن ما ذكر جواب. لماذا؟ لماذا لم يذكر الجواب؟ لأنه ما يحتاج إلى ذكر. كل عاقل يسمع هذا السؤال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سيقول لا يستوي، لا يستوي. أيضا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا ارتفعوا قوموا فانشزوا. ثم قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، يعني ويرفع الذين أوتوا العلم درجات. فالله سبحانه وتعالى يرفع أهل الإيمان في الجنة درجات، ولكن يرفع أهل العلم وهم خواص أهل الإيمان، يرفعهم على من سواهم، على من عداهم، بفضل ما عندهم من العلم. كذلك أثنى الله عز وجل على العلماء في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني ما يخشى الله؟ الخشية الحقيقية، الخشية الكاملة، الخشية النافعة، الخشية المثمرة، إلا أهل العلم، العلماء، العلماء بالله وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن خشيتهم مبنية على علم بالله سبحانه وتعالى، بما عرفوا من أسمائه وصفاته، وعرفوا من شرعه وحكمته جل وعلا، فيورثهم هذا الخشية منه، خشية مبنية على علم، بخلاف من لم يكن منهم عنده خشية. كل موحد عنده خشية، كل موحد عنده خشية، وهذه الخشية جنبته الشرك أن يعبد غير الله. لكن بعد ذلك يتفاوت أهل التوحيد، يتفاوت أهل الإيمان في خشية، في خشيتهم لله. فكل ما كان العلم أكثر وأرسخ مع النفع به كانت الخشية أعظم. قد قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فإذا جمعنا بين هذه الآيات نستطيع أن نستنبط أو نفهم منها أن العلماء هم خير البريه. بعد طبعا النبيين والمرسلين فهم أئمة العلماء وقدوة العلماء. من الآيات التي تدل على فضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى احتج بهم، احتج بأهل العلم، فقال سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ماذا يقول ابن سعدي رحمه الله؟ يقول: وهذه، بعد ما فسر الآية قال: وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، احتج الله بهم على المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. إذا انتقلنا إلى السنة النبوية نجد أيضا فيها الثناء الكبير كبير العاطر على أهل العلم. من ذلك الحديث المعروف المخرج في الصحيحين، حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به إرادة قدرية، يريد به إرادة قدرية أراد به الخير، ماذا يفعل به جل وعلا؟ يعينه ويوفقه للتفقه في الدين حتى يفقه فيه. من يرد الله به خيرا، والتنكير هنا قالوا تنكير للتعظيم، يعني من أراد الله به خيرا عظيما يفقهه في الدين، يشرح صدره للتفقه، تكون عنده الهمة، تكون عنده الرغبة، تكون عنده الإرادة، تكون عنده العزيمة، يهيئ له الأسباب حتى يتعلم ويتفقه في دين الله جل وعلا. ودل هذا الحديث بمفهومه، مفهوم المخالفة، على أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، نسأل الله العافية والسلام. وأقل الفقه، أقل أن يتفقه المسلم فيما يجب عليه من العقيدة، فيعرف ربه سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة ويتعلم ما يجب عليه في يومه وليلته، ثم بعد ذلك يأتي ميدان التنافس في الاستكثار من العلم الشرعي. وهذا دليل على فضل العلماء، وأنه أمارة وعلامة إن شاء الله أن الله أراد بهم خيرا عظيما. ومن أدلة السنة على فضل العلماء حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، حديث مشهور ومعروف ويحفظه عامة طلبة العلم كبار وصغار. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. إذن العلم الشرعي طريق موصل إلى الجنة، سواء سلكت هذا الطريق طريقا حسيا بالانتقال من بيتك إلى المسجد إلى المدرسة، من مدينتك إلى مدينة أخرى، من بلد إلى بلد آخر، أو سلكت طريقا معنويا مثل استماع إلى درس، قراءة في كتاب ونحو ذلك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به عز وجل طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. تضع أجنحتها، تطاطي أجنحتها إجلال وإكرام وتوطير لهذا الطالب، طالب العلم، وربما يكون طالب علم صغير في السن، ولكن لما نوى وقصد وسلك هذا الطريق أجلته الملائكة. والملائكة ما تنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمر الله جل وعلا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. فالله عز وجل سخر هذه الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بهذا الطريق الذي سلك. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. سبحان الله، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، يسخرهم الله عز وجل يستغفرون له. والحيتان في جوف الماء، الحيتان في جوف الماء، يلهمها الله عز وجل الاستغفار لمن؟ الاستغفار للعلماء، لمعلم الناس الخير. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، لأن العالم نفعه لنفسه ولغيره، أما العابد الذي لا يعلم إما لجهله أو لنقص علمه أو لنقص رغبته في التعليم فهذا نفعه لنفسه، ولهذا فضل العالم على العابد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، انظر إلى هذا الشرف، انظر إلى هذا الشرف، تذكر منزلة الأنبياء، ثم انظر إلى هؤلاء العلماء كيف عدهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة لأنبيائه. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مهما ترك الأنبياء من بيوت، من مزارع، من أموال، مهما تركوا فهي صدقة، لا يرثهم أزواجهم ولا أبناؤهم ولا بناتهم ولا أقاربهم، ما تركوه صدقة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم استمروا في سكنى البيوت، لكن ليس على سبيل الإرث والتملك، استمروا فيها حتى لحقنا بالله جل وعلا. فالمقصود أن الأنبياء ما ورثوا شيئا، إنما ورثوا العلم الشرعي، وورثتهم هم الذين حملوا هذا العلم. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه في سيرته أنه مر بأهل السوق، يعني كان في المسجد وشاف حلقات في المسجد، ثم خرج من المسجد وإذا أهل السوق مشغولون بالبيع والشراء، فقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم، ما أعجزكم، أنتم ها هنا وتركة محمد صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد. فانطلق أهل السوق، طلقوا إلى المسجد يريدون يدركوا نصيبهم من هذه التركة، وبقي هو واقف، عرف أنهم سيعودون. بعد قليل رجعوا فقالوا: يا أبا هريرة، دخلنا المسجد وما وجدنا تركة النبي صلى الله عليه وسلم توزع وتباع وتقسم على الناس. قال: ماذا وجدتم في المسجد؟ ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا حلقات. إيش فيها حلقات؟ ما فيها؟ قالوا: حلقة ناس يذكرون الله، وناس يقرؤون القرآن، وناس يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويلكم، هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تركة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله وقال الرسول. هؤلاء العلماء لهم صفات عظيمة، صفات جليلة، وما وصف الله به أهل الإيمان في كتابه الكريم من الإيمان والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من خصال الإيمان وصفات الإيمان، فالعلماء الربانيون لهم النصيب الأوفى من هذه الصفات. فالعلماء حقيقة هم الذين نفعهم الله عز وجل بالعلم فعملوا به. أما مجرد تحصيل معلومات فقط دون أن يكون لهذا العلم أثره في عقيدة العالم أو في عبادته أو في غير ذلك من وجوه الخير، فهذا متشبه بأهل العلم، متشبه بهم وليس منهم، لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان هذا الشخص عنده معلومات كثيرة، عنده شهادات شرعية عليا، لكن لا يظهر هذا العلم عليه، العلم فيه تفرق ومغرد، هذا والعياذ بالله ممن يتزيى بزي أهل العلم ويتشبه بهم وفي الحقيقة ليس منهم. وإذا قرأت على الأقل كتاب أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري أحمد بن الحسين فستجد ما يبين لك كثير من هذه الصفات التي تميز العلماء عمن يتشبه به. والكتاب مطبوع ومتداول وعباراته جميلة وفيها علوم نافعة مفيدة، فأنصح نفسي وإياكم بالعناية به، أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري رحمه الله، وكل كتبه نافعة، الشريعة وأخلاق العلماء وأخلاق أهل القرآن. وعلى سبيل المثال أذكر بعض الأمثلة من صفات أهل العلم في كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه صفة من صفات أهل العلم التي وصفهم الله بها في كتابه وأثنى بها عليهم. كذلك أيضا من صفاتهم أنهم ثابتون عند الفتن. ونحن نعلم أن الفتن أول ما تقبل تكون واضحة أم خفية؟ ها، تكون خفية، تكون مشتبهة، ما تكون بينة. لكن إذا وقعت الفتنة وانتهت وصارت خلاص في آخر وقتها ومدبرة، اتضح للناس شرها وخطرها واستوى في معرفتها العالم والجاهل. وبالمناسبة هذه 10 ظروف فيها جوائز مالية، وفي نهاية إن شاء الله المحاضرة ستطرح عليكم 10 أسئلة، ومن يوفق الجواب سيحظى بواحد منها. طيب، فأقول الفتن من شأنها أنها تكون خفية مشتبهة، حتى أن حذيفة رضي الله عنه كما في مصنف بن أبي شيبة يقول: الفتنة تشتبه مقبلة وتبين مدبرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ومن باب الأمثلة تذكرون ما يسمى بالربيع العربي، تجد علماء السنة أول ما بدأت شرارة هذه الفتنة حذروا منها وقالوا بأنها فتنة، وحذروا الشعوب ومروها بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة والبعد عن الثورات وعن طريقة الخوارج. وبالمقابل سمعنا ورأينا دعاة سوء يتزيون بزي أهل العلم ويتشبهون بأهل العلم لكنهم ليسوا منهم. ماذا فعلوا؟ حرضوا على هذه الفتن، بل وسخروا ممن من العلماء الذين حذروا منها وسموها فتنة. وبعد سنة سنتين ثلاث أربع تبين للجميع أن تلك الأحداث كانت شر، كانت وبال. فالله عز وجل بين أن أهل العلم لا تلتبس عليهم الشبه. قال الله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إذا تلا القرآن، إذا تلا الوحي، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لماذا يحصل هذا الشيء؟ قال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن في هذه الفتنة تهلك طائفتان: الجاهل وقاسي القلب. ثم قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن حينما يلبس الشيطان ويشبه الشيطان ويشوش على هذا النبي وما جاء به، تجد أن أهل العلم لا تلتبس عليهم الأمور. وبالإمكان، يعني الوقت ضيق الآن، لكن بالإمكان أن يراجع طالب العلم شيء من التفاسير المختصرة التي تبين وتوضح معنى هذه الآيات الكريمة، على الأقل تفسير ابن سعدي رحمه الله، تفسير عظيم، تفسير قيم، وتفسير نافع مع إيجازه وسهولة عبارته. كذلك أيضا من صفات أهل العلم الدعوة إلى التوحيد ومناصرة أهل الحق. انظر مثلا إلى قصة مؤمن آل ياسين. هو وإن كان يعني ما وصف بأنه مثلا من أهل العلم صراحة في هذه الآية، في هذه السورة، لكن طرحه وكلامه الذي حكاه الله عز وجل عنه يدل على ماذا؟ يدل على علم راسخ وإيمان راسخ. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. طيب ماذا فعل به قومه؟ قتلوه. فلما قتلوه أدخله الله الجنة، ولما دخل الجنة ورأى الكرامة التي فيها لأهل التوحيد ماذا قال؟ قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني يا ليتهم يعلمون بعاقبة التوحيد وعاقبة من مات على التوحيد حتى يؤمنوا ويوحدوا الله فلا يموتوا على الكفر. دعاهم في حياته ثم قتلوه، وبعد موته يتمنى ألو اهتدوا إلى التوحيد. فما أعظم نصحه وما أعظم ما قام بقلبه من محبة الخير للناس رحمه الله. كذلك أيضا من صفات أهل العلم الموعظة والتذكير والتحذير من فتنة الشهوات. ليس فقط العلماء يقتصرون على التحذير من فتنة الشبهات، بل كذلك أيضا يحذرون من فتنة الشهوات. ومن الأمثلة على ذلك ما قصه الله عز وجل في شأن قارون وقومه، قال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هكذا يقول أهل الدنيا الذين نظرتهم قاصرة على ماذا؟ قاصرة على الدنيا وزهرتها وزينتها فقط. إنه لذو حظ عظيم. أهل العلم كان لهم موقف ثاني ولهم رأي ثاني. ماذا قال أهل العلم؟ قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما سكت عنهم أهل العلم وما تركوهم في عمايتهم، وإنما حذروهم من فتنة الدنيا وتعظيمها وتقديمها على الآخرة إلى آخر السياق. أظن الوقت يضيق أنه نستكمله. طيب، هذه بعض صفات أهل العلم في كتاب الله جل وعلا. ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى شيء من حقوق العلماء. العلماء لهم مكانة عظيمة لعظم أثرهم على الناس في تعليم الجاهل وهداية الضال والمجادلة، مجادلة صاحب الهوى بالتي هي أحسن، ولما يجري الله عز وجل عليهم من الخير العظيم، فلهم على ذلك حقوق. هذه الحقوق قررت في شريعتنا حتى يثبت ويرسخ ويتقرر في النفوس مكانة العلماء وجلالتهم. فإذا أجل العالم وقر العالم وأكرم العالم انتفعت الأمة بعلمه، بخلاف ما لو أهملت حقوق أهل العلم فإن الأمة ستخسر علم هؤلاء العلماء. أول حقوق محبتهم في الله جل وعلا، لأن محبة المؤمن واجب، أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أول الناس بالمحبة في الله جل وعلا هم العلماء العاملون بعلمهم، علماء السنة العاملون بعلمهم أول الناس بمحبة أهل الإيمان. كذلك أيضا توقيرهم في الله وإجلالهم. يقول عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يقول الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد وطبراني في الكبير وإسناده حسن. ليس من أمتي، هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ أو ما معنى هذا الجملة؟ معناها البراء. الرسول يتبرأ من هذا الشخص الذي هذه صفته. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي، فهذا معنى البراءة. وهذه الصيغة صيغة عظيمة في الوعيد، لأن ظاهرها ما هو؟ ظاهرها الكفر، ظاهرها الكفر. ومن السلف من قال هذه الصيغة لا تفسر، تمر على ظاهرها حتى يبقى لها أثرها في الزجر. لكن إن جينا للحكم التفصيلي فكل معصية مخالفة والشيء وصف مذموم، وصف بأن فاعله ليس مني أو ليس من أمتي أو ليس منا، أنه يعطى الحكم المناسب له من خلال الأدلة الأخرى. فقد يكون هذا الشيء كفر وقد يكون دون الكفر. والمقصود أنه كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تبرأ من فاعله فأقل أحواله أن يكون من كبائر الذنوب. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجتنب هذا الذي تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من فاعله. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من أمتي من لم يجل كبيرا. ويرحم صغيرنا. إذن الكبير له عليك حق الإجلال والصغير له عليك حق الرحمة. طيب ثم قال ويعرف لعالمنا حقه. ما المقصود بالعالم هنا؟ عالم الطب ولا كذا ولا كذا من العلوم، كما قلنا في البداية إنه إذا أطلق الثناء على العلم وعلى أهل العلم في الكتاب والسنة فالمقصود به علم الشريعة وعالم الشريعة، مع الاعتراف بفضل هذه العلوم الدنيوية النافعة التي لا غنى للناس عنها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام الشيبة المسلم. إجلال الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام وحامل القرآن، بس بشرط، ما هو كل حامل القرآن، لا، قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. غير الغالي فيه مثل الخوارج، وغير الجافي عنه يعني الهاجر له المضيع لحدوده مثل المرجئة. وإكرام بالسلطان المقصد، هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. إذن توقير العلماء هو من إجلال الله جل وعلا. لماذا؟ لأنك لماذا تجل العالم؟ تجله لما يحمل في صدره من قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، فأنت حينما تجله وتوقره بدون غلو طبعا إنما هو ناشئ عن إجلالك لله وتعظيمك لأمره ولوحيه الذي هذا حامله ووارثه. كذلك أيضا من حقوق العلماء علينا سؤالهم والدراسة عليهم وطلب العلم على أيديهم. قال الله عز وجل في آيتين من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمرنا بالرجوع إلى العلماء وبسؤال العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرض على الجاهل أن يسأل أهل العلم، وفرض على العالم أن يجيب، يجيب طبعا بعلم. ننتقل بعد ذلك إلى التنبيه على قضية عظيمة في الشأن، وهي التحذير من تنقص العلماء وبغض العلماء وازدراء العلماء، فهذه جناية وجريمة عظيمة. بعض الناس يذم العلماء ويتنقص العلماء، فانظر إلى هذا المخذول كيف يجرح من عدله الله، وكيف يذم من مدحه الله، وكيف يعادي من والاه الله، خذلان عظيم صلى الله العافية والسلام، وانتكاس كبير. فغيبة العلماء وتنقص العلماء وازدراء العلماء والتنفير عنهم هذه جريمة، ليست جريمة في حق العالم فقط، بل جريمة في حق العالم وجريمة في حق الأمة. لأنه إذا نفرت الأمة عن علمائها ما الذي سيحصل؟ سيفشل الجهل، وستسلط على الناس دعاة الضلالة وعلماء السوء، فيهلكون الناس إهلاك عظيم ويفسدون عليهم دينهم ودنياهم. مما يدل على خطر تنقص العلماء قول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان هذا في عموم المؤمنين ففي أهل العلم من باب أولى. كذلك قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا، حذر الله عز وجل من غيبة أهل الإيمان. فإذا كان هذا الذي تغتاب من أهل العلم كانت الغيبة فيهم أشد لعظم ضررها وتعدي ضررها. لأنك قد تغتاب واحد من أفراد الناس، هذه الغيبة ما تضر إلا هذا الشخص فقط، لكن حينما تغتاب العالم وتسيء إلى سمعته في مجلس في 10، 20، 100، 200 ألف، فإنك تصرف هذا الجمهور الذي يسمع منك عن ذلك العالم بعد أن شوهت سمعته في أذهانهم. وقال الله، وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله يعني في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا لم يكن العلماء الربانيون أولياء لله فمن هو الولي؟ فليحذر، ليحذر المسلم من معاداة أهله. وللعلماء كلمات مشهورة في التحذير من الطعن في العلماء. الإمام الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام ترجم لشخص، لراوي قال عبد الله بن سلم أبو عبد الرحمن البصري، يقول: قال عنه يحيى القطان: ليس بثقة. وقال عنه أحمد بن حنبل: تركوا حديثه. ثم قال الذهبي: قلت كان، اللي هو عبد الله بن سلمة هذا، كان يستخف بالأئمة، يستخف بالأئمة، ثم ذكر أمثلة، فقال: يكذب سفيان، ينسب سفيان إلى الكذب، وتكلم في غندر محمد بن جعفر، وقال عن القطان احتقارا له: ذاك الأحول. قال الذهبي: وكذا سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا، وكذا سنة الله في كل من ازدرى العلماء بقي حقيرا. وابن عساكر رحمه الله له كلمة مشهورة في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشى ويتقي حق تقاته، إن لحوم العلماء، إن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستارهم، في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لإعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم يعني لإحياء العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم. يعني أمرك الله بالاستغفار لهم، تجي أنت تذمهم؟ إذ قال مثنيا عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق وصدرها عليم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، إلى آخر كلامه. طيب، من الذي ينتقص العلماء؟ ينتقص العلماء أصناف كثيرة، من هذه الأصناف الصوفية، والصوفية من قديم، من قديم يطعنون في العلماء ويحتقرون العلماء ويحتقرون العلم الشرعي. والذي منكم يقرأ كتاب تلبيس إبليس ابن الجوزي يجد أخبار يمكن تشيف لها الولدان. يعني طالب علم، طالب علم يحضر عند مجلس واحد من الصوفية وهو مغطي، مغطي القلم، الدواء والقلم وهذه الأشياء حق كتابة العلم مغطيها، يعني خايف أن الشيخ يشوف معه أدوات العلم، كانوا داخل بمخدرات معه، لأنه عارف أن الشيخ لو شافها سيؤنب ويوبخه. فأراد الطالب أن يقوم فسقط منه القلم، فعرف الشيخ أنه هذا الولد المريد أنه من طلاب العلم، فقال له: غطي سوأتك، غطي سوأتك، غطي عورتك. كان هذا القلم يعني عورة يجب أن تغطى ولا تكشف، نسأل الله العافية والسلام. فكانوا سيء الظن وسيء الرأي، سيء النظر بالنسبة لعلماء الشريعة، ويقولون: تأخذون علمكم ميت عن ميت، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. ويسمونهم علم العلماء، والعلم الذي عندهم هو علم الخرق. فالمقصود أن الصوفية يتنقصون علماء الشريعة لمقاصد، يعني كل صنف يتنقص العلماء له مقصد، له مقصد. فالصوفية يريدون يصرفون الناس عن العلوم الشرعية قال الله وقال رسوله حتى يتمكنوا من التلاعب بكتاب الله وتحريف معاني آيات الله ومعاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا ما تفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفق القواعد الشرعية ووفق العلم الماثور تخبط. ولهذا صاروا يفسرون الآيات بتفسيرات غاية في البطلان ويحملون الأحاديث على معاني غاية في البطلان إلى أن وصل منهم الباطنية الباطنية الذين جعلوا للدين ظاهر وباطن وحرفوا حتى الأركان الخمسة الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وأتوا بدين جديد كان نسأل الله العافية والسلام. الخوارج أيضا تنقصوا العلماء وابتدوا بتكفير من خالفه من الصحابة رضي الله عنهم واستحلوا دماءهم ثم تنقصوا علماء التابعين وعلماء أتباع التابعين وهكذا. لماذا؟ لأن العلماء يكشفون باطل الخوارج بما عندهم من العلم. الخارج يأتي ويتشبث بعمومات آيات ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأتي العالم ويقول له لا بل كفر دون كفر. الخارج يأتي ويقول ويقرأ قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فبغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، وينزل هذه الآية على قتال ولاة الأمور إذا نهوهم عن المنكر فلم ينتهوا. فيقولون الأمير الوالي الحاكم إذا نهينا عن المنكر ولم يستجد قاتلنا، ويحرفون الحديث حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالشاهد أن الخوارج يأتون إلى عمومات فيحملونها على تفسيرهم الباطل، يأتي علماء الشريعة علماء السنة علماء العقيدة ويردون عليهم الباطل، فمن أجل هذا تجد الخوارج يعادون علماء السنة. كذلك أتباع الخوارج من الجماعات السياسية اليوم الإخوان وغيره كم لهم من الطعونات في العلماء، علماء ينسبونهم إلى الجهل بالواقع، علماء حيضون نفاس، علماء مدانون حمير السلطان ومثل هذه العبارات صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هؤلاء العلماء هم الذين يكشفون عوار هذه الجماعات ويكشفون ما فيها من الباطل وما فيها من الانحراف. فإذا أصغى الناس لهؤلاء العلماء بطل سوق هذه الجماعات السياسية، فحتى يقطعوا الطريق عن الناس فلا يصلوا للعلماء وضعوا حولهم هذا السور إنهم علماء جهل بالواقع علماء مداهنون علماء كذا علماء كذا. ولهم في هذا أساليب وحيل، إذا عجزوا قال خلاص روح عند الشيخ واسمع منه لكن خذ منه الحلال والحرام، لكن قضايا الجهاد وقضايا الأمة وقضايا كذا لا تأخذها منهم، خذها من الدعاء. كذلك أيضا العلمانيون والليبراليون الذين يريدون الإباحية ويريدون التحلل من كل شرع، لا يريدون حجاب ولا يريدون عفة ولا يريدون طهر ولا يريدون تكاليف صلاة وصيام وزكاة وحج، يريدون التحلل، يريدون المجتمع المسلم أن يكون نسخة من المجتمعات الغربية الإباحية المنحلة من الدين والقيم. فهؤلاء أيضا يطعنون في علماء الشريعة بغض النظر عالم سني ولا عالم بدعي، ما عندهم مشكلة، وكان أيضا يعني يكون بينهم تعاون أحيانا، لكن بشكل عام هم تجد في عباراتهم السخرية من العلماء جميعا، كل من ينتسب علم الشرع فيعتبرونهم حجر عثرة أمام الإباحية والانحلال الذي يهدفون إليه. فالواجب الحذر من كل من عرف عنها الطعن والتنقص والازدراء والسخرية والذم لأهل العلم الشرعي. ننتقل بعد ذلك إلى الموقف من زلة العالم، هل العالم معصوم؟ الجواب لا، العالم غير معصوم، فما من عالم إلا وقد يخفى عليه شيء من العلم. وإذا تأملت ونظرت تجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كل منهم قد خفي عليه شيء من العلم. إذا كان هؤلاء السادة الكرام البررة الخلفاء الأربعة قد خفي عليهم شيء من الدين، شيء من العلم، هذا فيما يتعلق مثلا بمسألة في الميراث، وذاك فيما يتعلق بمسألة تعلق بالسلام والتحية والاستئذان، وآخر بما يتعلق ب مثلا اللي هي الكلمة، كلمة التوحيد في مسألة من قضاياها وفضلها ونحو ذلك، فما ظنك بغيرهم؟ فما من عالم إلا ويخفى عليه شيء، والعالم ما ظنه أنه قد يقع منه الخطأ بحكم البشرية، كل بني آدم خطأ، فالعالم قد يزل. هذه الزلة ما موقف طلاب العلم والعلماء والناس منها؟ هذه الزلة لا يتابع عليها العالم، لا يتابع عليها العالم، لكن هل نتخذ من هذه الزلة سلم لطراح العالم وتنقص العالم وسب العالم؟ الجواب لا، هذه الزلة لا يتابع فيها، لكن تحفظ له كرامته ومكانته. أخرج الدارمي في مسنده عن زياد بن حدير رحمه الله قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. ومحل الشاهد قوله: يهدمه زلة العالم. والبيهقي رحمه الله في كتابه المدخل السنن الكبرى عقد باب، قال: باب ما يخشى من زلة العالم في العلم أو العمل، وذكر آثار، ثم أخرج عن أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران قال: قال ابن عباس: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره ويرجع ويقضي الأتباع بما حكم. يعني الناس تأخذ زلة العالم وتمشي وتتعبد لله بتلك الزلة، ولعل العالم بعد ذلك يزداد علم ويعلم ما كان قد جهل ويصحح من علمه، ولكن ما يصل إلى كل الأتباع الذين أخذوا عن الخطأ السابق. وبعض الناس أمام موقف الخطأ العالم، منهم من يتعصب للعالم على هذا الخطأ ويصر عليه ويزينه ويحاول يجمع الشبه من هنا وهناك حتى يظهر أن هذه الزلة أنها إيش؟ أنها صواب، بدافع أو بدعوة يزعم محبتهم للعالم، وهذا غلط. أنت كذا تسيء للعالم وتضر العالم، ما تحسن إليه، ما تحسن إليه بهذا التصرف. أخطأ العالم، أخطأ العالم، خلص، ما في أحد أكبر من الحق. ثم هذه الزلة تعالج، يناقش فيها العالم بالتي أحسن، بالأدب، بالتوقير، بالاحترام. فما هو لأني أنا أحب شيخي وأتعصب لشيخي على الخطأ الذي أخطأه وأجعل من زلته صوابا وأدعو الناس إليه. وكذلك أيضا بالمقابل من يبالغ في الموقف من هذه الزلة ويسقط العالم ويجعل تلك الزلة سببا لسده والطعن فيه وإسقاطه والتحذير من كل علومه. ننتقل بعد ذلك إلى خطر ذهاب العلماء، خطر ذهاب العلماء لعظم شأن العلماء، كان ذهابهم أمر خطير وأمر جلل ومصاب عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث في الصحيحين، وحديث معروف ومشهور ومتداول. إن الله لا يقبض العلم يعني انتزعه يعني من الصدور، هذا من رحمة الله جل وعلا إنه لا ينزع العلم جملة من صدر العالم، وهذا كما قلنا من فضل الله ومن رحمته ومن لطفه بعباده. طيب كيف يقبض العلم؟ قال: ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بموت العلماء، يموت العالم ويموت بالعلم الذي معه. طيب إذا حد قال حتى إذا لم يبق عالما، مات العلماء وما بقي بعدهم أحد، ما الذي يحصل؟ قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوا عليهم جهال، فسئلوا يعني في دين الله، في الحلال والحرام، في السنة والبدعة، في التوحيد والشرك، فأفتوا بغير علم. في رواية: فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فهذا الحديث الشريف يدل على عظم شأن العلماء وعظم مكانة العلماء، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاح الناس وحياة الناس وسلامة الناس في بقاء العلماء، وجعل ضلالهم بذهاب العلماء. العالم يهدي الناس في ظلمات الجهل، يعني مثال هذا كما قال بعض السلف، مثل قوم سارين في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة، في هذه الليلة المظلمة رأوا مصباح في المكان الذي يقصدون إليه، فاهتدوا بضوء هذا المصباح حتى وصلوا إلى مكانهم سالمين، لكن هذا المصباح انطفأ وجاء دفعة ثانية، فساروا في هذه الصحراء في هذه الليلة المظلمة. ماذا ستكون حال هذه المجموعة الثانية؟ قد يكون في الطريق صداع وتأكلهم، قد تكون في الطريق مهاري فيتردون فيها، قد يكون طريقهم قد يضيق الطريق، فبدل ما يتجهوا جهتهم شرق اتجهوا غرب، حتى هلكوا جوعا عطشا. فهكذا العلماء يهدي الله عز وجل بهم الناس، يخرجون الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات البدعة إلى نور السنة، من ظلمات الحلال والحرام إلى نور معرفة ما أحل الله وحرم الله. فشانهم عظيم وأثرهم كبير في صلاح الناس. أيضا هؤلاء العلماء الربانيون قوامون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وإصلاح حال الناس، وهذه من موانع نزول العقوبات العامة. فوجود المصلحين، وجود الآمرين بالمعروف، وجود الناهين عن المنكر على بصيرة وعلى علم وعلى بينة، من أسباب وقاية الناس من 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 من, من نزول العقوبات العامة. ولهذا نجد في بعض عبارات السلف أنه يعتبرون وجود العالم الفلاني أنه أمان لأهل الناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتوتي ما توعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول ابن يقول رجاء بن حيوة قال نعي إلينا ابن عمر رضي الله عنه، نعي إلينا ابن عمر في مجلس ابن محيريز أحد أئمة السلف، فقال ابن محيريز إن كنت لأعد بقاء عبد الله بن عمر أمانا لأهل الأرض. كان يعد بقاء أمان لأهل الأرض لما كان يجري الله من الخير على يد عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس يروى عنه، يروى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، رواه الترمذي وضعف، قال هذا حديث غريب. طيب، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى، المعنى صحيح من جهة أن العالم أشد على الشيطان من العابد. ومر معنا في الحديث قبل قليل في بداية الكلمة أنه فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ابن عباس له كلمة توضح أيضا هذا المعنى، يقول والله ما أظن على ظهر اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. يقول ما أظن في واحد على ظهر الأرض الشيطان يحب أنه يهلك كما يحب أني أنا أهلك، يعني يموت. طيب قالوا كيف، ليش الشيطان يحب أنك تموت يا ابن عباس؟ قال والله إنه، يعني الشيطان، ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إليه، تنشأ بدعة، تنشأ محدثة جديدة في الشرق ولا في الغرب، فيأتي واحد يريد الخير حريص ويأتي لا نصل ابن عباس في البصرة ولا في مكة ويسأل ابن عباس فيقول ما قولك في كذا؟ قال فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها سنة فترد عليه. تعب إبليس فيها وخطط لها وكاد ومكر وزينها للناس حتى انتشرت بينهم، وبعد جهد شهيد يبطلها ابن عباس بإيش؟ بكلمة واحدة، بدعة، منكر، أمر محدث، قال الرسول كذا، فيبطلها عليه. هذا الإبطال ما يجد عند جهال العباد، بل ربما جهال العباد هم اللي يتبنون هذه المحدثات هذه ويزينونها للناس. وقال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم جامع بين العلم وفضله قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدنا ما لنا نراك، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد. يقول نشوفك إذا مات عالم فرحت، ويجيك الخبر أن فلان العابد مات ما تفرح ذاك الفرح. فقال انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، يعني يعطيهم جواب عملي، يعطيهم جواب عملي حتى يفهمون الدرس أكثر من الدرس النظري. قال انطلقوا، فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له إنا نريد أن نسألك، فانصرف خرج من صلاته. فقال له إبليس هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة، السماوات والأرض والجبال وكذا، الله يقدر يحطها في جوف بيضة؟ فقال العابد مباشرة بدون تردد إيش قال؟ قال لا، قال لا. فقال إبليس لتلاميذه النجبة خبثة قال أترونه كفر في ساعة، في لحظة خليته يكفر، لأنه إيش نسب إلى الله العجز. ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم فقال إنا نريد أن نسألك، قال سل، قال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة، نفس السؤال، قال نعم، قال وكيف؟ قال يقول لذلك إذا أراد كن فيكون، يعني إن الله على كل شيء قدير. قال إبليس أترون ذلك، لا أترون ذلك لا يعدو نفسه اللي هو مين؟ العابد، نفعه لنفسه فقط، لكن قال وهذا يفسد علي عالما كثيرا، ما عاد يخلي لي مدخل أدخل على الناس، كل ما أضللتهم خرجهم بما عندهم من العلم. وقال عبد الله بن وهب صاحب مالك، عبد الله بن وهب المسلم القرشي صاحب مالك، قال كان أول أمري في العبادة قبل أن أطلب العلم، يعني اشتغل بالعبادة في بدايات شبابه. قال فولع بي الشيطان، تسلط عليه الشيطان في ذكر عيسى بن مريم، كيف خلقه الله عز وجل، كيف يخلق من غير أب؟ فكان الشيطان يوسوس له في هذه القضية. قال فشكوت ذلك إلى شيخ، فقال لي ابن وهب؟ قلت نعم. قال اطلب العلم، اطلب العلم. قال فكان سبب طلب العلم، فلما طلب العلم راحت وساوس الشيطان، لأنه كان مقبل على العبادة مع التقصير فيه، مع التقصير في العلم. وذكر ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سلمة بن سعيد قال كان يقال العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه، به يستضيء أهل عصره. قال وكان يقال العلماء تنسخ مكائد الشيطان، تنسخ يعني من باب من النسخ الذي هو بمعنى الإزالة، العلماء تنسخ مكائد الشيطان. قال الشيخ يعني بن بطة جعلنا الله وإياكم ممن يحيى به الحق والسنن ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. ونسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. ننتقل بعد ذلك، ماذا كم بقي الوقت؟ 10، طيب وعشر أخرى عشان الظروف. طيب ننتقل بعد ذلك إلى وصية، وهي الوصية بالجد والاجتهاد في طلب العلم، الجد والاجتهاد في طلب العلم، لأنه حتى يكون طالب العلم عالم لا بد أن يطلب العلم، إنما العلم بإيش؟ بالتعلم. فلما تسمع هذا الثناء في كتاب الله وفي سنة رسول عليه الصلاة والسلام وفي كلام السلف على العلم والعلماء، تحدثك نفسك أن تكون إن شاء الله من العلماء. طيب كيف تصل؟ ما تصل إليه بالكسل، ما تصل إليه بالنوم، ما تصل إليه باللهو واللعب، إنما تصل إليه بعد توفيق الله عز وجل بالجد والجلد والاجتهاد في طلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل قليل سمعنا كلامه، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. طيب إيش معنى تستفيد من هذا؟ يعني أدرك العلماء قبل قبضهم، قبل موتهم. ومن أولى من يوجه له هذا الحث وهذا التأكيد والتنبيه هم طلبة العلم، لا سيما في ريعان الشباب والهمة قوية والصحة متوفرة والفراغ موجود، فعليهم أن يستغلوا وقت الشباب في طلب العلم، وأن يتداركوا علماء مصرهم، علماء البلد الذي هم فيه. إذا كنت في بلد ما فيه عالم انتقل لبلد آخر، وهكذا اطلب العلم على أهله، وأدرك أهل العلم قبل أن يقبضهم الله عز وجل إليه. والله عز وجل يعني ما أثنى على العلماء وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام إلا لحكم، ومن هذه الحكم أن يجد المسلم في تحصيل العلم ويجتهد فيه حتى يكون من أهله. سلمان الفارسي رحمه الله ورضي الله عنه يروى عنه، لو أخرج ذلك الدارمي وغيره عنه، أنه قال لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، يعني يبقى العالم ولا يموت حتى يتعلم عليه ويأخذ علمه من بعده من الطلاب. فإذا هلك الأول مات العالم قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس، لأنه إذا مات العالم وما خلف علماء ما النتيجة؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فهلك الرؤوس وأهلكوا الأمة معهم، نسأل الله العافية والسلامة. طيب أرى من المناسب ومن حق ولاة أمورنا علينا أن أختم هذه الكلمة بالإشارة بمنهج حكامنا وولاة أمورنا في تعاملهم مع العلماء. ولاة أمورنا رحم الله ميتهم وحفظ الله حيهم من عاداتهم الراسخة ومنهجهم الذي لم يتغير إكرام العلماء وتوقير العلماء وإجلال العلماء، وهذا له صور كثيرة وهنا أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة، وذكر لها مجرد فقط تذكير بها حتى ندعو لهم ونثني عليهم بما هم أهلهم. فمثلا تعيينهم في المناصب الدينية العليا سواء في الإفتاء في القضاء شؤون الحرمين وغيرها، فتجد ولاة الأمر يختارون لمثل هذه المناصب الدينية الجليلة يختارون لها أهل العلم. كذلك أيضا استقبالهم للعلماء، فيستقبلون العلماء في مجالسهم ويدنون مجالسهم منهم ويستقبلونهم بكل حفاوة وتقدير وإجلال، بل حتى إذا كان العالم من كبار السن تجد ولي الأمر يقبل رأس هذا العالم ولا يجد في ذلك غضاوة. فهذا يعني تربية من ولي الأمر لرعيته بأن يسلكوا مع العلماء هذا المسلك الحميد المبني على الإجلال والتوقير والتقدير. وهي رسالة أيضا لعموم المسلمين أنه ينبغي أن يجلوا علماءهم ويحترموا علماءهم. كذلك أيضا زيارة العلماء في بيوتهم، وهذه عادة حميدة سار عليها ولاة أمورنا في الأعياد، أو إذا حصل طارئ على العالم لا قدر الله فتجد ولي الأمر يزور هذا العالم في بيته. قد يكون مجلس هذا العالم صغير، قد ما يكون مجلس العالم ليس فيه مثلا كنب، فتجد الملك يجلس على الأرض مع العالم، ولعلكم رأيتم صور تدل على هذا تشهد به، ولا يجدون في ذلك غضاضة توقير وإجلال لهذا العالم الذي في صدره قال الله وقال رسول. فهذه بعض مظاهر إجلال ولاة أمورنا للعلماء. بعض الناس يلبس على من لا بصيرة ولا تمييز عنده، فينسبون ولاة الأمر ينسبون الدولة إلى إهانة العلماء وسجن العلماء وكذا كذا بالعلماء. لا، هذا من التلبيس. فالعلماء حقيقة العلماء الربانيون المتمسكون بالكتاب بالسنة بمنهج السلف الصالح دعاة الجماعة، هؤلاء محل الإعزاز والإجلال والإكرام، والحمد لله ما سمعنا بسوء نال الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ اللحيدان وغيرهم من كبار العلماء، بل كانوا محل التوقير والتقدير والإكرام والإجلال الذي ما بعد شيء. رحم الله من مات من علمائنا ومن حكامنا. أما الذين سجنوا أو وقعت بهم عليهم بعض العقوبات، فهؤلاء تجد أنهم يتزيى بزي أهل العلم ويلبس لباس أهل العلم، ولكنه في حقيقة الأمر من دعاة الفتنة. إما تجد عنده قضايا في التكفير، قضايا في الثورات، قضايا في تهيج الرعية، في ثارة الفتنة، فيكون سجنه أو إيقافه أو إنزال بعض العقوبات به من باب درء فتنته وشره عن المجتمع. وهذا من واجب ولي الأمر أنه يحفظ على المجتمع دينه وأمنه واستقراره واجتماع كلمته، فلا يلبس علينا الملبسون ويحجبون هذه الصورة المضيئة في تعامل ولاة أمورنا مع علمائنا، يحجبونها بمثل هذه الشبهات التي قد تنطلي على من لا بصيرة كافية عندهم. هذا ما أحببت عرضه في هذه المحاضرة، وأعترف بالتقصير عن أداء المقام حقه، ولكن أسأل الله عز وجل أن يتقبل ما أصبت فيه ونتجاوز عما أخطأت فيه هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قبل أن تقام الصلاة أسألكم عن بعض ما ورد في المحاضرة. طيب، السؤال الأول، عاد اللي نقول لكم الحمد لله، واللي يرفع يده وما نقول لكم يعذرنا. السؤال الأول، قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية ذكرناها دليل على فضل العلماء، صحيح؟ طيب، قلنا دلت على فضل العلماء من عدة يعني وجوه، أبغى وجه واحد، كيف دلت هذه الآية على فضل العلماء؟ طيب، ها تفضل أنت. أيوة أنت راعي النسوة، كان أرفع صوتك، أرفع صوتك مثلا. هذه الآية تأمر بطاعة العلماء؟ معلش، الجواب غير صحيح، هو طاعتهم وسؤالهم صحيح بس مو من هذه الآية. اللي عند العمود ورا العمود تفضل، صاحب الطاقية. نعم، كيف؟ العلم الشرعي. لا، أعيد السؤال مرة ثانية، سؤال صعب، تفضل يلا. بارك الله فيك، ممتاز. أن الله عز وجل اختار العلماء ليشهدوا على أنه لا إله إلا هو، ما اختار القواد ولا الأمراء ولا كذا ولا كذا. بارك الله فيك، تفضل. طيب، السؤال الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلنا خيرا منونة، تنوين، هذا التنوين يدل على إيش؟ هذا التنوين يدل على ماذا؟ يدل على تعرف أنت اللي تعرف؟ تفضل قوم، ها سمعنا يلا. كيف؟ ما شاء الله، يدل على التعظيم. بارك الله فيك، تفضل تعال. ما شاء الله ما شاء الله. ها حياك الله، ما شاء الله تبارك الله، أنعم وكرم. طيب، السؤال الثالث، أنا عشان أتذكر بس الكلام اللي قلته أنا. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: العالم يستغفر له. في أشياء تستغفر للعالم، في أشياء تستغفر للعالم، تعرف؟ تفضل، ها يلا. إيش؟ ما أسمع. لا، في حاجات، في أشياء، في مخلوقات، في مخلوقات تستغفر للعلماء. يلا قولها. الجار، ها الحيتان. يكفي يكفي، بارك الله فيك، تفضل. يلا بالتوفيق. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ما ورثوا دينار ولا درهم. طيب، ايش ورث العلماء؟ ماذا ورث العلماء؟ سؤال صعب. ها احمد ساولا. طيب تفضل، ها نحرص على الصغار اكثر، تفضل يلا. العلم، بارك الله فيك، تعال. نعم، مبروك او بالبركه. عاد الظرف في شيء فاضي، ماني مسؤول. طيب، السؤال الثالث، كيف يشارك؟ تمام تمام. طيب، ترجم لهم السؤال. طيب، نعطيهم سؤال. ها ثلاثة، أكيد. طيب السؤال نبغاهم يعددوا لنا ثلاثة من العلماء في المملكة. الله يرحمه. ما شاء الله. ما شاء الله تمام. طيب سؤال آخر لهم نبغى يعطونا يعني صفة واحدة من صفات العلماء. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يلا ممتاز. شرحت لهم حديث إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء. شرحت لهم حديث إن الله لا يقبض العلم بقبض الانتزاع من الصدور. طيب إذن السؤال كيف يقبض الله عز وجل العلم؟ يلا. بس كذا يغششون بعضهم بعض. ممتاز. اثنين جابوا ولا واحد؟ اثنين اللي جابوا ولا واحد؟ طيب بقي معنا ثلاثة أسئلة. سؤال يقول اذكر حق واحد من حقوق العلماء. حق واحد من حقوق العلماء. انت جاوبت ولا ما قد جاوبت؟ انت قد شاركت اول؟ يلا تفضل. ايش؟ احترام والتوقير. بارك الله. طيب السؤال ما قبل الأخير. ذكرنا كتاب قلنا أنه جيد في معرفة صفات العلماء. كتاب شرح صفات العلماء. ما اسم هذا الكتاب؟ تفضل. أخلاق العلماء. تذكر لمن؟ بارك الله فيك. تفضل. طيب السؤال الأخير. السؤال الأخير يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علم. لو واحد يقرأ في كتاب بس ما راح قرأ في كتاب رياض الصالحين البخاري هل يدخل في الحديث ولا لا؟ هل يدخل في الحديث ولا لا؟ مين هذا الصغير؟ خاف ما يجاوب. تفضل. كيف يدخل؟ ما شاء الله بارك الله. تفضل. مبروك. طيب ونعتذر عن اللي رفعوا من الذين رفعوا أيديهم ولم نختارهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.